أنادي الحق في نير كريم أصدق النجوى وأدعو الله بقلب سليم يطلب التقوى أنادي الحق في نير كريم أصدق النجوى وأدعو الله بقلب سليم يطلب الأثني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى
منهاجي وقصدي منهل التقوى
تجريد الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى
وأول خير يا ربي كما كل الورى هو
ناجي الحق في ليل
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه هي المحاضرة السابعة في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، ونتناول فيها بإذن الله تبارك وتعالى بقية العبوديات المتعلقة بالقلب وأحكامها وعلاماتها الظاهرة في البدن، والتي يعتبرها البعض كشروط أو يذكرها كشروط للا إله إلا الله. صحيح أن في بعض الأشياء كان ندور على الواجب الشرعي التكليفي المتعلق بالقلب أو المستحب المتعلق بالقلب، وإحنا حنجمل كل ما يتعلق بالقلب في نهاية المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى. الأحكام التكليفية المتعلقة بالقلب لعبوديات القلب، ما ينبغي على المسلم أن يخلص لله فيه من جهة القلب، لأن القلب طبعا هو الأساس، وبنحاول من خلال هذه العبوديات أن نلاحظ أثر هذه العبوديات كل واحدة على حدة في البدن، العلامات اللي تظهر في البدن اللازمة، يعني ما يبقاش في صلاح في القلب إلا وجود الصلاح في الجوارح لازم كأثر بالنسبة لصلاح القلب. يبقى كل عبودية من عبوديات القلب لها علامات من الصلاح لابد أن تظهر في البدن. هذا ما نسعى إليه في عبوديات القلب، وينبغي إخلاص الحق سبحانه وتعالى، الإخلاص هذه العبوديات لله تبارك وتعالى، بحيث أن كل عبودية من هذه العبوديات قد يحدث فيها شرك، يعني قد يكون في شرك في المحبة، قد يكون في شرك في الخوف أو في الرجاء، لكن إفراد الله عز وجل بهذه العبوديات هو ده التوحيد وتوحيد العبادة وأساس توحيد العبادة. فإن شاء الله عز وجل، طبعا احنا تكلمنا على فيما مضى أحكام العبودية المتعلقة بالقلب بين الواجب والمستحب، تكلمنا عن اليقين وإنه لازم للمقتصدين والسابقين، وأيضا تحدثنا على ما ينفي اليقين أو اليقين ينفي الوهم والشك والإيه والظن، تكلمنا عن ضعف اليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين كمراتب بالنسبة للمسلمين المقتصدين والسابقين والظالمين لأنفسهم، ما فيش حد يخرج عن اليقين لأن لو خرج عن اليقين يبقى في هذه الحالة ليس بمسلم. تكلمنا عن العلامات الدالة على اليقين، وبعدين تكلمنا عن الصدق ومعاني الصدق وعلامات والخوف والرجاء والرد على الشيخ الهروي، أو رد ابن القيم على الشيخ الهروي عندما قال إن الرجاء معارضة واعتراض، وإن الرجاء ليس إلا ليبرد حرارة الخوف. كان يعني ما شرحناش بالتفصيل، لكن هي مستوفاة في المذكرة أو في الكتاب إن شاء الله عز وجل. العبوديات اللي هنبدأ بها النهاردة إن شاء الله عبودية الصبر. الصبر من عبوديات القلب، وهو في اللغة الحبس والكف، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي احبس نفسك معهم، اجعل نفسك معهم. فالصبر معناه حبس النفس على شيء معين. والصبر من أعمال القلوب الواجبة، الصبر من أعمال القلوب الايه؟ الواجبة. واحد يقول لك يعني ايه أعمال القلوب الواجبة؟ يعني واجب على الشخص أن يصبر على أقدار الحق سبحانه وتعالى، هذا صبر على الربوبية، صبر على توحيد العبادة لله عز وجل، هذا صبر على العبودية. خلي بالك يعني فيه صبر واجب على أقدار الله لأفعال الله عز وجل، وأفعال الله هتبقى توحيد الربوبية، بمعنى اللي هو الصبر على المقدر أو على القضاء والقدر، الصبر على ما ابتلى الحق سبحانه وتعالى بالإنسان مما يحدث ألما في النفس غير مرغوب دون عليه جواب، لازم تصبر. طب ممكن يصبر ولا يرضى؟ أخبرك إزاي؟ يعني أقول لك الصبر واجب علي أن نصبر على ما ابتلاني من الآلام وما شبه ذلك، نعم واجب عليه، لكن الرضا قالوا فيه خلاف بين الواجب والمستحب، لأن ممكن واحد يصبر على الألم صحيح لكن لا يرضى، فيدفع الألم بطلب الشفاء. أخبرك إزاي؟ فاكرين لما الثلاثة اللي دخلوا زوروا الرضع العدوية، فأحدهم قال: ليس بصادق في دعوى من لم يصبر على ضرب مولاه. خلي بالكم لأن العبارة دي في ذهن الهروي، الشيخ الهروي هو بيقسم درجات الصبر والرضا، فإحنا بقول في الصبر واجب، لكن بالنسبة للرضا هنتكلم عنه بالتفصيل. طيب واحد يقول لك الصبر على أقدار الله، اللي هو الصبر على الإيمان بتوحيد الربوبية اللي هي فعل الله عز وجل في خلقه. طيب الصبر على العبودية اللي هو إن يتمسك بشرع الله ويصبر عليه، ده واجب أن تكون عبدا موحدا لله في أحكام العبودية على الدوام كده ولا يا أخوانا؟ يعني ينفع تقول لك والله أنا من الصابر أبقى مسلم؟ أخبرك إزاي؟ لا، أنت لازم تكون مسلم وتصبر على أن تكون مسلما، بس هتفرق في إيه؟ طب واحد يقول لك إمتى الصبر يبقى مستحب؟ لو نظرت إلى الصبر اللي هو في باب الربوبية ولا في باب الألوهية؟ لا، في باب الألوهية، باب العبودية. أنتوا عارفين يعني الصبر في باب الربوبية والصبر في باب العبودية؟ معايا ولا مش معايا فيها؟ يعني الكلام صحيح جايز عالي شويه لكن ركزوا معايا بس. والصبر في باب الربوبيه يبقى صبر على افعال الله بالانسان، وافعال الله بالانسان اللي هو توحيد ايه؟ ها، ربوبيه ولا الوهيه؟ ها، افعال الله بالانسان ولا ربوبيه؟ ايوه ربوبيه. طيب ربوبيه، ما هو توحيد الربوبيه توحيد الله في افعاله، إن أفعال ربنا سبحانه وتعالى كلها ربوبية، هو رب العالمين يفعل ما يشاء، فصبرك على أفعال الله بك، صبرك على أفعال الله بك هو ده القضاء والقدر. فممكن ربنا سبحانه وتعالى يوسع على إنسان أو يضيق على الآخر، فمن ضيق عليه الحق سبحانه وتعالى ابتلاء منه لهذا العبد فواجب عليك أنك تصبر على أقدار الله، ده اسمه صبر على الربوبية، على توحيدك ربوبية الله عز وجل. طب الصبر النوع الثاني بقى اللي بنتكلم عنه، صبر على توحيد العبادة لله، ان انت تبقى مسلم على طول، يبقى لك معبود واحد وإله واحد، ده اسمه الصبر في باب الايه؟ ها، الالوهية ولا الربوبية؟ الالوهية. يبقى اذا في صبر في باب الربوبية وصبر في باب الالوهية. نيجي للصبر في باب الالوهية، الالوهية دي عبارة عن ايه؟ احكام عبودية، في واجب
في مستحب وفي حرام وفي مكروه. يبقى الصبر على الواجب نقول عليه ايه؟ واجب. والصبر على المكروه ها؟ ولا الصبر على المستحب مستحب؟ والعكس بالضبط بالنسبة للصبر على ترك الحرام والصبر على ترك الايه؟ المكروه. فهمت يا اخواننا؟ فقولك امتى يبقى الصبر مستحب؟ لما يكون الصبر في باب الالوهية كده كويس؟ في احكام العبودية ويكون الحكم مستحب او تركه مكروه. لكن لو كان الصبر على الواجب يبقى واجب. فابن القيم لما بيتكلم عن الصبر يقول لك من اعمال القلوب الواجبة. يبقى يقصد بذلك الصبر على ان تكون عبدا لله موحدا في الجملة. اصلا تم الصبر على السنن مستحب مش كده برضو؟ لان كل حكم بياخد الصبر جزء منه. فهنا الصبر من اعمال القلوب الواجبة هو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام امرها، وهو خلق فاضل من اخلاقها يمنع من فعل ما لا يحسن ولا يجمل شرعا او عقلا. ورد في القرآن في اكثر من 90 موضعا، وهو واجب باجماع الامة. الصبر واجب باجماع الامة، اي الصبر ان تكون موحدا لله في الربوبية وموحدا لله فين؟ في الالوهية. بس خليكم وياك كده في الحتة دي، تقول لك والصبر نصف الايمان. الصبر نصف الايمان. طب النصف الثاني؟ قال لك الايمان نصفه، نصف صبر ونصف ايه؟ شكر. فواحد يقول لك ايه؟ طب انا عايز افهمها بشكل يكون مبسط شوي، ازاي الايمان منقسم الى صبر والى ايه؟ الى شكر. ان نظرت الى افعال الله فافعال الله تبارك وتعالى اما اكرام واما تضييق. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ايه؟ ونعمه. فاكرمه يعني اكرمه بالنعم، وسع عليه باشياء ملائمه للطبع مريحه للنفس، فدي هتستوجب ايه؟ الشكر. طب لو نظرت في الباب الثاني اللي فيه البلاء والشده والالم والفقر وما شابه ذلك، هيحتاج ايه؟ صبر. يبقى بهذا الاعتبار هيتقسم نصين. طب ننظر لاعتبار ثاني، ركزوا معايا كده. الصبر في توحيد الربوبيه انت مالكش حيله فيه، يعني في باب الربوبيه افعال الله تقع شئت ما بيت. حتى احيانا ممكن واحد ربنا يعطيه الفلوس وبكرهه، ويضيق عليه وبرضه بكرهه. فالصبر في الحالتين هيبقى صبر على ايه؟ افعال الله عز وجل. لكن العباده وتوحيد العبوديه لو وفقت اليها واديتها فهذه تستوجب شكر. يبقى توحيد الالوهيه هيستوجب الشكر لان فيها عمل وطاعه. طب وبالنسبه لتوحيد الربوبيه لو ابتلاني الحق سبحانه وتعالى يحتاج ايه؟ صبر. فعلى هذا هيبقى الصبر نصف الايه؟ الايمان. وطبعا سبحان الله يعني بالنسبه لهذه القضيه فيها معاني جميله جدا واشياء رائعه تحتاج منا الى ان احنا نقف وقفه. فالصبر على المصائب هيبقى ده باب الربوبيه ولا باب العبوديه؟ يقول لك هو واجب باتفاق أئمة الدين، واجب عليك أن تصبر على أخبار الله عز وجل. وإنما اختلفوا في وجوب الرضا، الرضا بالمقدر. وهنتكلم عن الرضا عشان نعرف الفرق بين الرضا بالقضاء والقدر والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا، ودي جاي بعد شوية. لكن هو يقول لك الصبر ثلاث أنواع في تقسيم ابن القيم للصبر. الصبر على ثلاثة، وانا حاولت اختصر لان ابن القيم في مدارج السالكين بتواجهنا مشكله، هي ايه؟ الاسلوب اللي بيتكلم بيه داخل فيه شويه من الايه؟ البلاغه الفلسفيه شويه، بحيث ان اللي يقرا فعلا يحس بالامر كبير عليه او صعب. وهو بيتكلم كده ابن القيم غرضه ان يبين للصوفيه والجماعه المفتونين بالشيخ الهروي، وده اللي اكتشفته يعني وتاكدت منه، ان الشيخ الهروي اللي هو مدارج السالكين بيشرح منازل ايه؟ السائرين. فابن القيم عايز يخلي الاسلوب بتاعه راقي لدرجه ان يدوخ الصوفيه وراه. يعني مش بس هم كانوا مفتونين بالمنازل اللي عاملها الشيخ الهروي، 1000 منزله بقى في مقام مقامات السالكين ومنازل السائرين زي ما انتم شايفين. فابن القيم بيشرح مدارج السالكين حاول ان هو يخلي الاسلوب الشرح بتاعه احيانا اما يجي يعرض قضيه، القضيه يعرضها بصوره اللي بيقول لك انا من اهل شهود السوى واهل الوجود السوى، الفناء عن وجود السوى والفناء عن شهود السوى، اللي بيتكلم بلغة الفناء، اللي يعني النصوصية عندهم الغاز ورموز يصعب ان انت ايه تتابعهم فيها، انه كان بيقول لا ده احنا لو حبينا نتكلم وكلام سلفي محض ما فيش فيه مخالفات نعقد لكم الدنيا لدرجة ان انتوا تدوقوا عشان تفهموها. خد بالك ازاي؟ فبقى يتكلم باسلوب راق، وما يجي مثلا يعدد وجوه يقول لك في اثار الرضا وعلاماته، ما يقولش مثلا 10 12 وجه. انا بعد وراه في اثار الوجوه اللي بيقول لي انا عامل 66 وجه، 66 وجه. انا قعدت اختصر ايه اللي ينفع ناخده ويكون سهل او نصيغه باسلوب سهل علشان نعرف نقوله لكم هنا في المحاضره هنا. انما انت لو عشت معاه في مدارج السالكين هتلاقي يعني سبحان الله اهل السنه والجماعه عايزين يقولوا ان ما فيش حد اكبر من حق، واذا كان الشيخ الهروي خد منزله في الامه الاسلاميه ضخمه والناس قدسته خصوصا الصوفيه لان هو سلفي في باب الاسماء والصفات وحنبلي في المعتقد في الفقه، فهو يعني لكن في الصوفيه صار خلف حلوليه الصوفيه وقال كلام لا ينبغي. فابن القيم هو بيشرح ما بيشرحش ده وبيرد عليه، وهو بيرد بيبين اسلوبه انه كان اسلوب راقي. فهتلاقي في كلام ابن القيم احيانا عبارات تحتاج الى شرح وبسط، وانا حاولت ان انا ابسطها او اخد خلاصه اللي في مدارج السالكين واجيبه لكم في هذه المحاضرات. والحمد لله يعني بالنسبه للقلب يكفي هذا فيما يتعلق باحكام العبوديه، عشان هننتقل الى بقيه الامور الاخرى في المنهج اللي احنا ماشيين عليه. فبقول الصبر على ثلاث انواع: صبر على طاعه الله. طب صبر على طاعه الله ده هيبقى في ايه؟ ها؟ في توحيد الربوبيه ولا الوهيه؟ الوهيه. بقول لك وصبر عن معصيه الله الوهيه برضه، لكن هو هيقسم الاحكام التكليفيه باعتبار الوجوب وباعتبار الحرام. ففعل المحرم تبتعد عنه وتصبر على هذا البعد، وفعل الواجب تفعله وتصبر على فعله. النوع الثالث بقى صبر على امتحان الله، هيبقى باب ايه؟ ربوبيه. طبعا توضيح الربوبيه والالوهيه ده كلام مش واضح قوي في الكلام اللي بيقوله ابن القيم، لكن احنا بنقسمها على اساس احنا فاهمين انواع التوحيد اللي درسناها قبل كده في باب الربوبيه وفي باب الاسماء والصفات وفي باب العبوديه، فاحنا عايزين نصل الى تفرقه في هذه المعاني بحيث لما نقرا كلام اي حد نقدر نقول لك هو يقصد هنا كذا، ده قصده هنا كذا، خد بالك ازاي؟ هو ده القصد. فالاولاني اللي هو الصبر على الطاعه والصبر على الايه؟ عن المعصيه. فالاولاني صبر على ما يتعلق بالكسب، ده كلام من القيم، وصبر على ما يتعلق بالكسب قصده ايه؟ كلمه صبر على ما يتعلق بالكسب يعني العبد له دخل في اكتساب هذا الصبر، ان هو اختار ان يكون عبدا لله ويصبر على ان يكون عبدا لله، فده من كسب العبد وايه؟ وسعيه، مش كده؟ فالصبر ان هو لك صبر على ما يتعلق بالكسب. والثالث اللي هو صبر على امتحان الله، صبر على ما لا كسب للعبد فيه، يعني انت مالكش حيله فيه، هتصبر هتصبر، وان ما صبرتش غصب عنك هتعمل ايه؟ فده يبقى الصبر ان هو انت مالكش كسب فيه لانه واقع كبلاء، زي المرض مثلا لما يجي هتعمل في المرض ايه؟ طب واحد يقول لك انا هاخد بالاسباب، طب الاسباب ما جابتش نتيجه، ها؟ يبقى قدامي ايه يا اخوانا اعمله؟ الصبر برضه، بس الصبر ان هو انا ماليش فيه ايه؟ الكسب والاختيار، لانني حتى لو انت صبرت وكان من كسبك برضه فانت بتدفع البلاء بالبلاء، يعني تاخد باسباب الشفاء، اخد بالك ازاي؟ هو ابن القيم بيقول ايه في القصد من الكلام ده؟ ايه صحصح معايا كده، هو عايز يقول ان مش ممكن ابدا ان يكون الصبر للواحد له كسب فيه وعزيمه واراده وتحمل مشاق في الطاعه والبعد عن المعصيه، يكون الصبر ده هو ادنى في المستوى من الصبر على ما لا حيله لي فيه، زي الصبر على الاقدار والامراض وما شابه ذلك. انتوا فاهمين ازاي؟ يعني دلوقتي ايهما اقوى بقى في العزيمه، الصبر على الطاعه والبعد عن المعصيه، ولا الصبر على حاجه وقعت عليا وماليش حيله فيها؟ الصبر على ايه؟ على الطاعه، اللي هو الصبر المتعلق بتوحيد. اما الصبر المتعلق بتوحيد الربوبيه والصبر على اقدار الله فانا ماليش كسب في اللي وقع عليا، يعني واحد مثلا اصيب وابتلي بحادث هنعمل ايه؟ واحد ابتلي في يده هيعمل ايه؟ اخد بالك ازاي؟ لازم يصبر. طب ما صبرش انت حر؟ هتصبر غصب عنك؟ فالصبر هنا شيء تام بيت. فايهما افضل بقى، الصبر المتعلق بتوحيد الالوهيه ولا المتعلق بتوحيد الربوبيه؟ ها؟ الالوهيه، لان الصبر متعلق بالربوبيه غصب عنك هتصبر، شيء تام بيت هتصبر. المقدمه دي بيعملها ابن القيم وقبله برضه ابن تيميه عشان يرد على الصوفي، لانهم بيقولوا الصبر، الصبر على الاقدار على الاراده الكونيه عاملينه أرقى من الصبر على الإرادة الشرعية اللي هي العبودية. صحصحوا معايا محدش ينام، كلام صعب ولا إيه؟ الصبر المتعلق بتوحيد العبودية يقول لك ده صبر العامة، والصبر المتعلق بالربوبية وأقدار الله يقول لك ده صبر إيه؟ الخاصة. شفت بقى ابن القيم فهو في كلامه تحس إن بيمهد لحاجة عايز يقولها. المهم، وقد يصنف الصبر إلى ثلاثة أنواع باعتبار آخر: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. صبر ايه؟ بالله. الصبر بالله ايه؟ الصبر بالله الاستعانة به، فيرى الصابر ان الله هو الذي يصبره. زي ما واحد بيعبد الله عز وجل لكن ما ينساش ان الفضل في العبادة لمين؟ لله. فربنا بيقول واصبر وما صبرك إلا بالله. فهذا صبر بالله، صبر إيه؟ بالله. طيب الثاني بيقول لك صبر لله. صبر إيه؟ لله. يعني أنت بتصبر إخلاصا لله تبارك وتعالى في صبرك وفي عبوديتك لربك. يبقى الصبر لله والصبر بالله أيهما أقوى في باب التوحيد بقى؟ قولوا يا اخوانا الصبر لمين؟ لله عز وجل. كمان بقى الثالث بقى اللي هو الاقوى خالص، الصبر مع الله عز وجل. الصبر بالله والصبر لله، والثالث الصبر ايه؟ مع الله. وهو دوران العبد مع موافقة شرع الله عز وجل حيثما دار. ده برضه في توحيد الالوهية، بس انت مع الاحكام الشرعية ما بتفرقهاش، متمسك بالاحكام الشرعيه. فصبر لله وقبلها صبر بالله وبعدها صبر ايه؟ مع الله عز وجل. ابن القيم بيقول دوران العبد مع موافقه شرع الله ومراده الديني ومع احكامه الدينيه، صابرا نفسه على الالتزام بها في اي زمن او مكان، لا يفارق شريعه الله واوامرها. فهذا معنى كوني صابرا مع الله، أي جعل نفسه وقفا على أوامر الله ومحابه. ربنا بيحب إيه؟ يتمسك به، هو صبر على كده. ده اسمه صبر إيه؟ ها؟ مع الله. واللي قبله؟ يعني هو الصبر لله عز وجل هو صبر مع الله بس لله، ما يكونش فيه شركة. زي محبة لله بس تفرد بها الحق سبحانه وتعالى، تحب الله أو تحب، أو نخليها بمعنى العبادة أصلا. عبادة الله والقوة في عبادة الله ما تنجيش من النار، إنما القوة في توحيد العبادة لله ليقوي من النار، فهنا لازم ينجي من النار. فهنا دلوقتي لازم حاجتين، الأول عبادة لله وفيها قوة، دي زي الصبر مع الله، ماشي يا إخوانا؟ الحاجة الثانية يعني بنقول عبادة الله زي الصبر مع الله. طيب وبعدين توحيد العبادة لله هيبقى زي ايه؟ ها؟ الصبر لله. وأن تشهد نفسك في حال عبادتك قائما بربك وأن الله هو الذي أعانك، هو ده زي الصبر بإيه؟ بالله. فهمتها ولا عيدها تاني؟ تاني. هو بيقسم الصبر، معرفش تقسيمات ابن القيم كده، وكلامه فعلا منضبط على الشرع تماما. بنقول خلينا في العباده دلوقتي. ايه الفرق بين العباده وتوحيد العباده؟ العباده ان تخضع لله عز وجل وممكن تخضع لغيره. مش كده؟ تخضع لله وتخضع مع غيره، وممكن واحد برضه يدور مع احكام الله صبرا، يعني يصبر على ان يؤدي احكام الشريعه لله عز وجل. وبرضه يؤدي احكام غيره من الاحكام الوضعيه. مش كده؟ فهذا صبر مع الله ومع غيره. إنما لو صبر لله وحده هيبقى صبر إيه؟ لله ولا مع الله؟ لله ومع الله. أخبرك إزاي؟ يعني مع الله لأنه صبر على أداء العبادة وأفرض الله بالإيه؟ بالصبر والعبادة، ورأى أن عبادته ليست بحوله وقوته وإنما بتوفيق الله وإعانته فصبر بالله. واضح النقطة دي؟ يبقى اصبر وما صبرك إلا إيه؟ بالله. ولذلك هقول لك، وشوف ابن القيم مثل جميل قوي، بيقول أنا سمعت الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال سمعت الشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، بيقول في المفاضلة بقى، أيهما أكمل صبرا، صبر يوسف لما دعته امرأة العزيز ولا صبر يوسف لما وضع في الجب؟ كلكم تقولوا امرأة العزيز صح؟ لو كان صبر يوسف عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه. صبره في حال امتناعه عن المعصية كان أكبر لأن من كسبه، إنما الصبر اللي في الجب ليس من كسبه، ده قدر وقع عليه. فأيهما أكمل؟ أقبلك إزاي؟ هم بيقولوا كده ليه؟ الأمثلة دي واضحة جدا، وانتوا نفسكم قلتوا بالفطرة كده، لا صبره عن المعصية مع امرأة العزيز أقوى من صبره هو فين؟ في الجب. ليه؟ لأن الصبر هنا فيه كسب للعبد. فالصوفية بيقولوا لا، الصبر اللي فيه كسب للعبد وفيه أحكام شريعة يبقى بتاع العامة، والصبر اللي فيه مشاهدة القدر ده يقول لك بتاع الخاصة وخاصة الخاصة. الكلام ده لا ينسجم مع الفطرة ولا ينسجم مع كتاب أو سنة. فبيقول أهو، فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها، اللي هو وقوعه في البئر، ليس العبد فيها حيلة غير الصبر. يعني هيعمل إيه هو في البئر؟ قاعد بيستنى فرج ربنا سبحانه وتعالى. وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، لا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. يعني عنده الأسباب كده يعني جامدة جدا. لو أي واحد كان، فابن تيمية بيعد الأسباب، بيقول لك كان شابا وداعية الشباب إليه قوي وعزبا، ما كانش متجوز ليس له ما يعوضه أو يرد شهوته، وغريبا، والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه في إيه؟ في بلده بين أصحابه ومعارفه. أما يكون غريب لك أنا غريب ما حدش عارفني، تاخد بالك إزاي؟ ومملوكا، والمملوك أيضا ليس له وازعه كوازع الحر، ده عبد مهما يكن يعني. والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته، يعني المفروض ينفذ أمره. وقد غاب الرقيب، والمقصود غاب الرقيب يعني إيه؟ غلقت الأبواب وقالت هيت لك ما حد شايف، وهي الداعية له إلى نفسها مش هو لطالب، والحريص على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك كمان توعدته بإيه؟ بالسجن والصغار إن لم يفعل. ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله. وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟ ده هم اللي حدفوه في البيت. ولذلك ابن تيمية كان يقول على نص كلام ابن القيم، وكان يقول اللي هو ابن تيمية، الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل. الصبر على أداء الطاعة أكبر من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. ده طبعا أنت تحس من الكلام طبعا أنه بيتكلم عن الصبر، ولكن هو ده كله عبارة عن تمهيد عشان يبين الحق من جهة ويرد على المخالفين لأهل السنة من جهة أخرى. ولذلك بقى ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الصبر، ابن القيم لما ذكر أساليب الدعوة في القرآن إلى الصبر، لأن الصبر ده اللي محتاج إن الإخوة يتعلموه. إحنا بقول لكم في الدورات العلمية في أول كل دورة أصبروا، فالأخ متعجب سمع كلمة من هنا ولا من هنا ولا عايز يأيد رأيه، ولا مع إن الحكمة تقتضي الصبر، حكمتك أنت تصبر، لغايه ما تستوعب المعلومه وتستقصي الاطراف وتتعلم. انما واحد مستعجل وبيتكلم في احكام فهيؤدي الى ايه؟ الى ضياع الدين، لان مش متعلم. فلما يتكلم هيضل، ممكن يدافع عن رايه ويدخل الهوى، وبعد ما يدخل الهوى صعب ان يتراجع لمكانته لحظوته لرياسته او ما شابه ذلك، يخاف يرجع بقى ده انا فلان الفلاني. ففي الحاله دي بتبقى مشكله كبيره جدا. ولذلك احنا بنقول لابد من الصبر. ابن القيم لما اتكلم عنه قال ان ربنا سبحانه وتعالى فصل وعدد في انواع الدعوه الى الصبر في مواضع كثيره جدا. انا اختصرت لكم هذه المواضع باشياء بسيطه. يعني ربنا امر بالصبر وده امر تكليف، واستعينوا بالصبر ايه؟ والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. يعني مش اي واحد هيقدر انه يتحمل الصبر، بس عشان تصبروا تعرفوا ازاي العلم الشرعي يؤخذ وازاي الواحد يصبر على طاعه الله عز وجل، وان النصر هيجي مع الصبر مش هيجي مع غيره. يعني الامه تتغير ازاي؟ تطيع الله عز وجل وتصبر على الطاعه وهتلاقي الفرج جه. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا وايه؟ ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. ونهى عن ضده فقال، ده النقطه الثانيه، يعني فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. يعني مفيش حاجه بتيجي ده في يوم وليله، عايزين صبر، الدنيا مش هتتغير في لحظه. زي ما الاعداء صبروا قرون طويله عشان يحطونا في الوضع اللي احنا فيه، 700 سنة والوسي التاسع اللي خطط للعالم الحاضر في ان الغرب يكون في اقوى ما يمكن في دار ابن لقمان في المنصورة، وضع خط هو ما شافش النتيجة، بس الخطة قال مش ممكن المسلمين يتحطوا في الحضيض الا اذا عملنا كذا وكذا. هي ايه؟ ما تحاربهمش بعسكرية، حاربهم عن طريق فصل المسلم عن دينه. عايزينه راجل غربي، انما طول متمسك بالدين دي مش ممكن هتنتصر عليه. ولذلك اي مكان في العالم ساعه ما يشوفوا ناس فاهمين دينهم كويس يتمسكوا بالدين وباسلامه وبسنتهم يقول لك بس الحرب تقام ولا تقعد حتى يزول هذا الفكر. الفكر ده ممنوع. فين الحريه؟ لا، الحريه كل حاجه الا ان يكون واحد سلفي متمسك بعقيده سلفيه صحيحه. ليه؟ لان دي عارفين ان هلاكهم فيه، هلاكهم في كده. فالوسط التاسع وقعت في المنصوره، والله انا قاعدين بنحاربهم 200 سنه في الحروب الصليبيه وفي النهايه غلبونا.
في شان الملك لويس التاسع اللي كنا بنتكلم عنه، بنقول ان هم هذا الرجل، اما نتكلم ان شاء الله عز وجل عن الفرق او في كفايه الطالبين ربما نتطرق الى هذا، هو فكر فكره نجحت بعد حوالي 7 قرون من الحروب بين الإسلام وبين النصارى في الغرب في الروم. ولما أسر ابن لقمان في دار ابن لقمان وضع خطة معروفة اسمها وثيقة الملك لويس التاسع، موجودة لغاية النهاردة عاملينها في متحف في باريس. وثيقة لويس التاسع دي هي عليها أساس العالم المعاصر. قال عشان إحنا نواجه المسلمين ويبقى السيادة لنا على طول لازم نفصل بين المسلم ودينه، ما تخليش متمسك بدينه ابدا. مسلم عايش بثقافه الغرب، حاربوه باي صوره، ازاي تضيعوا دينه؟ كده في الحاله دي ما يختلفش عنا في حاجه، واحنا متقدمين عنه في كل حاجه. وخطط الراجل وقال، لكن ما شافش الثمره دلوقتي ان الامه ممزقه الى اجزاء ونجحت فكرته وهم في الغرب مهيمنين، بل بيملوا علينا افكارهم وثقافتهم وحضارتهم، كل ده جاي بصبر. يجي اخ عايز يغير الواقع في يوم وليله، ما كانش خلاص الدنيا تتقلب بقى بالقوه واللي يحصل يحصل، لا مش ممكن هتيجي العزه وياتي النصر الا بالصبر. ولذلك ربنا اثنى على اهله فقال والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار والصابرين في الباساء والضراء وحين الايه؟ البأس، اولئك الذين صدقوا. وأوجب محبته للصابرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الإيه؟
الصابرين وأوجب معيته لهم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب إيه ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وأن الصبر خير لأصحابه ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. بكلها دلالة على أهمية الصبر بالنسبة للصابرين من المسلمين والموحدين وإيجاب الجزاء للصابرين بأحسن أعمالهم. ما عندكم ينفد وما عند الله إيه باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حتى إطلاق البشرى لأهل الصبر دون تقييد، يعني تلاقي في حاجات ربما تقيد لكن هنا لا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، أطلق البشرى بكل أنواع الخيرات وضمان النصر والمدد لهم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. والرسول قال واعلم أن النصر مع الصبر، وأهل الصبر هم أهل العزائم. وأمور أخرى كثيرة ذكرها رب العزة والجلال، سلام عليكم بما صبرتم، فدخلوا الجنة بسبب صبرهم. الصبر بقى يورث الإمامة في الدين إذا اجتمع مع اليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا اجتمع اليقين هو عمل من أعمال القلوب مع الصبر يبقى له الإمامة في الدين على طول. المتعجل عمره ما يقود الناس، لازم من الصبر وصدرك يبقى واسع وتستوعب الآخرين أخي بالك إزاي وتسمع منهم. طالما نيتك الوصول للحق، والوصول للحق هو اليقين اللي بيدفع الشغل، فكل اللي بيحصل دي أمور كلها بتعدي. لكن أهم حاجة إن طالما أنت ناوي على الحق واليقين وذكر ربنا سبحانه وتعالى، ما من إنسان أخلص لله وكان على يقين من الوصول إلى الحق وصبر إلا وكان قوله هو الذي يرجع إليه في المسألة. طيب اقترن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان، ودي كلها أمور أنا يعني أتركها لكم تبقوا تقرأوها في المذكرة. لكن تعالوا شوفوا بقى الحتة اللي محتاجة إيه تصحصحوا معايا الله يبارك فيكم عشان أعرف أوصل لكم المعلومة. الشيخ الهروي أبو إسماعيل الأنصاري صاحب كتاب إيه منازل السائرين بيتكلم في منازل السائرين فذكر الصبر. طب يقول إيه؟ الصبر حبس النفس على المكروه وعقل اللسان عن الشكوى، وهو من أصعب المنازل على العامة وأوحشها في طريق المحبة وأنكرها في طريق التوحيد. أنا عارف إن كلامه كله طلاسة، بس ارجعوا كده اللي احنا قلناه في الأول. هم عندهم بيقسموا طريق السالكين لثلاث طبقات أو ثلاث درجات. الدرجة الأولى مين؟ طريق العابدين، والثاني طريق المريدين، والثالث طريق العارفين. فهو مقسم الطريق بالعامة والخاصة خاصة الخاصة. فبيتكلم على الصبر حبس النفس على المكروه. المكروه ده والعقل اللسان عن الشكوى، وهو من أصعب المنازل على العامة. العامة اللي هم طريقهم طريق العابدين اللي ماشيين في توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية. لا، العامة اللي هو توحيد العبادة والطاعة والالتزام بالأحكام كده. وأوحشها في طريق المحبة. طريق المحبة طريق العابدين ولا المريدين؟ طب تعالى بقى للطريق الثالث بتاع العارفين. بقول وأنكرها في طريق التوحيد. بقول الصبر منكر في طريق التوحيد. بقى ده كلام يعني واحد يحارب الجهمية ويقول الصبر منكر في طريق التوحيد؟ ازاي يعني الصبر منكر؟ افهمها ازاي دي؟ طبعا العبارة دي لو ما حدش فاهم طريق النظام الصوفي في حكاية طريق العابدين والمريدين والعارفين مش ممكن هيفهم كلام ابن القيم ولا كلام الهروي خالص. ليه؟ لان هو هنا بيتكلم، هتلاقي كده في كل منزل المنازل يتكلم فيقول لك في طريق العابدين العامة وطريق للمريدين طريق المحبة. فانت فهمت من ذكري لكلمة المحبة ان هو يقصد مين؟ ها؟ العابدين ولا المريدين؟ المريدين. أقول وأنكرها في طريق التوحيد. إزاي يكون الصبر منكر في طريق التوحيد؟ عند طريق العارفين. شوفوا بقى هو بيقول إيه. إيه السبب في إن يقول الكلام ده؟ هو نفسه بيعلم. بيقول صعوبة الصبر على العامة. يقول لك أصل العامي عابد مبتدئ في الطريق. ليس له تدريب في السلوك ولا تهذيب ولا تجربة ولا تعود على منازل العبودية. فإن أصابته المحن أدركه الجزع. فاكرين أول ما دخل على روعة قالوا له ليس بصادق في دعواه ها؟ من لم يصبر على دعم ضرب مولاه. فقالت له الكلام ده ما ينفعش، ده كلام الناس اللي لسه ايه صغيرين كده في العامة. والتاني قال ليس بصادق في دعواه من لم يشكر على ضرب مولاه. فجعل الصبر والشكر يعني اديلي كمان انا مبسوط كده. التالت قال ليس بصادق في دعواه من لم يتلذذ يبقى طريق المحبة بضرب مولاه. فقالت ينبغي ان يكون افضل من هذا. قالت طب قالوا قول انت بقى طالما كل الكلام مش عاجبك. قالت ليس بصادق في دعواه من لم ينسى الضرب في مشاهدة مولاه. يعني مش حاسة بنفسها ولا حاسة بأي حاجة لأن بس هي مع إرادة الله الكونية، مش حاسة بنفسها، ده ربنا هو اللي بيسيرها يمين وشمال. أخي بالك إزاي؟ نفس الفكر ونفس الكلام بتاع ربع عشان تعرفوا إن السلك واحد. ما تقوليش لا ده ربع ده كلامها كويس أو كلام مش عارف مين، لا هم كلهم شبه بعض. بقول لك ليس له تدريب. فإن أصابته المحن أدركه الجزع وصعب عليه احتمال البلاء وعز عليه وجدان الصبر. وكذلك العمي ليس من المريدين أهل المحبة حتى يلتزم البلاء في رضا محبوب. يعني قال لك الصبر ده معناه إيه؟ عايز قوة تحمل ومشقة. وقوة التحمل والمشقة هنا إن هو يصبر على أداء الطاعة وفعل عدم فعل المحرم وعدم الجزع. وده بيسميه صبر مين؟ العم. طب وصبر المريد؟ يقول لك صبر المريد ان يتلذذ بالمرض، ودي حاجه تنافر الطبع. ازاي يتلذذ بالمرض يعني؟ يقول لك اهو لو هو حتى ما هوش من العامه وفرضنا هو المريدين فبرضه الصبر تقيل على المريدين. ليه؟ لان الصبر معناه ان هيتالم، وطريق المريدين ان هو يتلذذ بالصبر. اخي بالك ازاي؟ فبقول لك اهو وكذلك العمي ليس من المريدين اهل المحبه برضه حتى يلتز بالبلاء في رضا محبوبه. طيب بقول لك الصبر وحشة في طريق الايه المحبة. يعني بقول لك العامي معلش العامي بقول لك لا هو مريد عشان يتلذذ بالصبر ولا هو عود نفسه علشان يصبر الصبر اللي هو يعينه على ان يتمسك باداء الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك الايه المكروهات. بقول لك صعب على العامي. والمريد العم برضه ما هوش مريد، ده لسه ما وصلش لدرجه الاراده. تعالى بقى بقول لك وكون الصبر عنده وحشه في طريق المحبه بانها تقتضي التزاز المحب بامتحان محبوبه. يعني المحب لو كان هو مريد يعني في طريق المريدين يبقى لازم يتلذذ بايه؟ بالمرض والالم والبلاوي. اخي بالك ازاي؟ اقول لك لازم يتلذذ بكده. والمفترض وبقول ان المفترض ان الصبر يقتضي كراهه ذلك. اخبرك ازاي؟ يعني طالما في الم فالصبر معناه انني بتحمل المشقه هو المفروض ان يتلذذ بيه. فعشان كده بقول لك ده وحشه في طريق المحبه. لو جه الصبر يبقى وحشه في طريق المحبه. ليه؟ لان الشخص المفترض ان ما يصبرش في الحاله ديت بل يتلذذ بما اصيب. زي ما ليس بصادق في دعواه من لم يتلذذ بضرب مولاه. يعني ربنا يبتلي الواحد بالمرض ويقول له كذا وكذا ولا يسأل الله العافية. لأن لو سأل الله العافية يبقى معنى كده إن ما هوش إيه؟ ما هوش صابر. شوفوا إزاي. طب بقى دي فهمناها في طريق العامة وطريق المريدين، نفهمها في طريق العارفين إزاي؟ اسمع. وأما كون الصبر عنده أنكر الأشياء في طريق التوحيد فالهروي بيعلل الكلام ده ويقول إيه؟ بيقول إن الصبر فيه قوة الدعوة. قوة الدعوة يعني ايه؟ يعني يقول لما يكون واحد صابر بقى بيتلذذ ومش همه مهما تعمل فيه، ده هو ناسي نفسه خالص. ليس بصادق في دعواه من لم ينسى الضرب ايه في مشاهدة. ان هو بيقول لك انا الكلام ده ولا اي حاجة. فده معناه بيقول لك انا عندي قوة صبر استطعت بها ان اتجاوز المراحل دي كلها. فاثبتت الصبر، اثبتت نفسي واثبتت حولي وقوتي لانني ادعيت انني ايه صابر. فهمتوا قصده؟ فبقوله لأن الصابر يدعي بحاله قوة الثبات، وذلك ادعاء منه لنفسه بأنه ذو قوة عظيمة، وهذه مصادمة لتجريد التوحيد، إذ ليس لأحد قوة البتة، بل القوة لله جميعا. إيه رأيكم في الكلام ده؟ يقول لك أنا يعني طالما شفت نفسي صابر والكلام ده ما أثرش فيه لا مرض ولا طاعة ولا شيء من هذا القبيل، الكلام ده كله عندي بسيط جدا، ده أنا صابر على اللي يعملوا فيا وأشد، لدرجة أنني نسيت نفسي ونسيت المرض ونسيت الألم. فأقول لك اللي يقول كده معناها أن يقول أنا صابر أهو، أنني قوي. فذكر نفسه وذكر صبره ولم يذكر الله عز وجل. أنت عارفين ده عامل زي إيه؟ زي ما ابن عربي كان بيقول دع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقا فليس يديم الذكر إلا المنافق، أو زي ما قال ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، فذكر الله أكبر كل أفضلها. فذكر الله إيه؟ كان يقول إيه؟ بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، وترك الذكر أفضل كل شيء، فشمس الذات ليس لها غروب. يقول لك هو انا نسيته اصلا عشان اذكره؟ ده اللي بيذكره ده كذاب ونصاب، ده غافل عنه وجاي قايم قال ايه ياذن، قال ايه يعني جاي يصلي، طب وانت كنت فين؟ ده المفترض ان يكون قلبك كله في صلاه، وكل لحظه بتمر عليك تذكر فيها الله، فهدم الذكر باسم الذكر. ده اللي بيشير اليه بالظبط الشيخ الهروي، بيقول لك الصبر ده وحشه او منكر في طريق التوحيد. شوف ازاي؟ يقول لك ليه؟ لان انت شفت نفسك فاضي، والمفترض ما تشوفش الا ربنا بس، عشان ده فناء عن شهود الايه؟ السوى، او فناء عن وجود السوى. فاكرين الفناء؟ شفت بقى الكلام ده السبب اللي قال لك ايه؟ ان من انكر المنكر الصبر، الصبر في طريق التوحيد. هيعقل هذا الكلام؟ شوفوا ابن القيم بقى بيقول ايه؟ عقب بعباره جميله قوي. ابن القيم بيقول المنكر الحقيقي هو الكلام اللي قاله الهروي. مش بقى الصبر منكر في طريق التوحيد؟ قال لا، المنكر الحقيقي والكلام اللي فيه منكر فعلا هو الكلام بتاع مين؟ الهرم. يبقى هو بيشرح منازل السائرين لما يقول ده الكلام بتاعك هو ده المنكر بعينه، خد بالك ازاي؟ شفت ازاي؟ فبقول بل الصبر من اكد المنازل، اي اوكدها واشدها تاكيدا في طريق المحبه، والزمها للمحبين، وهم أحوج إلى منزلتي من كل منزلة، وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد، وخصوصا صبر العامة اللي بيتكلم عنه، وحاجة المحب إليه ضرورة. فإن قيل كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورة مع منافاة الصبر لكمال المحبة؟ فإنه لا يكون إلا مع منازعة النفس لمراد محبوبه. يعني إيه؟ إن ربنا أراد أن يبتليك مثلا بمرض، نسأل الله العافية، فكون الشخص تعبان من الألم وقاعد بيدعي ربنا أن يغير له الألم ده، فأقول لك دي منازعة للنفس، مع أنه مراد المحبوب اللي أنت بتحبه أن يبتليك. طبعا ده سبب أنهم لا يفرقون في المراد بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قيل أن القيم هذه هي النكتة التي لأجلها كان من آكد المنازل في طريق المحبة. بقول السبب كده أن ربنا سبحانه وتعالى، شوف يا أخوان، بيقول ربنا أراد أن يبتلي العباد ليعلم صحيح المحبة من فاسدها أو معلولها، وصادقها من كاذبها، فإنه بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة المحبة، فيبتلي العبد هيصبر ولا مش هيصبر، فإنه بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة الايه؟ المحبة. ومنها هنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة، لأنهم كلهم ادعوا المحبة، كل واحد يقول أنا بحب ربنا، فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة وعصوا رب العزة والجلال. كل يقول أنا بحب ربنا، فلو كان كل بدهن شيء يسعد النفس، مال وصحة وجاه ورياسة وما شابه ذلك، أخذ بالك إزاي؟ أقول لك أنا بحب ربنا طالما إيه الحكاية حلوة أو كده، إنما ساعة المرض يظهر المحب الحقيقي اللي هو يصبر على محبوبه وإن كرهت النفس الألم اللي بيحصل. فحين امتحناهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة، ولم يثبت معه إلا الصابرون، فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بسبب الصبر لما ثبتت صحة محبتهم. وقد تبين بذلك إن أعظم الناس محبة أشدهم إيه؟ صبرا على البلاء. وربنا وصف خاصة الأولياء بالرد بقى الجازمة الصبر مدح به الأنبياء، فهل كان الصبر وحشة في طريق التوحيد ومنكر في طريق التوحيد؟ قال عن خاصة أوليائه عن حبيبي أيوب: إنا وجدناه إيه؟ ثم أثنى عليه: إن نعم العبد إنه أواب. وأمر أحب الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر، أن يصبر لحكمه: واصبر وما صبرك إلا بالله. وأثنى على الصابرين وأحسن الثناء وضمن لهم أعظم الأجر والجزاء. وشفتوا اللي فات كله يدل على إن الصبر مش ممكن، إن الصبر يناقض المحبة، زي ما هم بيقولوا إن المحب حيتلذذ بمراد محبوبه. هم بيقولوا كده في طريق المريدين، المحب بيتلذذ بالإيه؟ بمراد محبوب، ومراد محبوب إن هو يجيب له مرض، فيقول لك أنا مبسوط بالمرض ومبسوط بكذا. الكلام ده بينافي الفطرة وبينافي كل حاجة. يقول لك لا، الصبر والمحبة لا يتناقضان بل يتواخيان ويتصاحبان مع بعض. المحب صبور، بل علة الصبر اللي بتناقض المحبة والتوحيد أن يكون صبره لغير الله، يعني بيصبر لغرض، زي واحد صابر على بلاء عشان ياخد وظيفة، وصابر على إني ما يقولش كلمة الحق عشان خاطر إن فلان ده يعني وزير ولا حاجة، وصابر على إن ما يقفش في موقف يصدع فيه بكتاب الله وبسنة رسوله أصل يقول الشيخ فلان ما كانش يعرف. أخذ بالك إزاي؟ ده صبر لغير الله. إنما الصبر لله عز وجل سيقتضي أن تصدع بالحق وتحبه، الاثنين مع بعض، ولن يتناقض الصبر مع الإيه؟ مع المحبة. فبيقول بقى إيه؟ إزاي نقول إن الصبر وحشة ومنكر في طريق التوحيد في من رأى صبره بالله وصبره، أو صبره بقول في من رأى صبره بالله وصبره لله وصبره مع الله، ثلاثة اللي قلناهم: عبادة وتوحيد العبادة واستعانة بالله في إتمام العبادة، اللي هو الصبر مع الله والصبر لله والصبر بالله اللي قلناه في الأول. ومن شاهد أن صبره بالله تعالى لا بنفسه، إنما صبره الحق سبحانه وتعالى، فهذا لا تلحق محبته وحشة ولا يلحق توحيده نكارة، ويكفي هذا فيما يتعلق بالإيه؟ بالصبر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نصبر بالله ولله ومع الله. واضح الكلام عن الصبر؟ طبعا ما فيش واحد هيقول لي أنا يعني صابر مع الله عز وجل وصابر لله عز وجل وصابر بالله عز وجل وهو قائم على المنكر، مش كده؟ ما فيش فيه اي عمل من اعمال الايمان في البدن. يقول لك ده راجل من الصابرين، اخد بالك ازاي؟ يقول لك اصل ممكن الواحد يبقى في قلبه ايمان وما فيش اي عمل في البدن على الاطلاق. طب تيجي ازاي دي؟ تتفهم ازاي؟ انت فاهمين يا اخوانا؟ يعني يستحيل فك التلازم في الايمان بين ان واحد يقول لك ده بقول لا اله الا الله خلاص بقى مؤمن كامل الايمان، أو مؤمن وحيوته ويخرج من النيران. الحكاية محتاجة إلى أنك تنظر إلى بقية الأحكام نظرة كلية، وإن شاء الله سيأتي التفصيل. نيجي بقى للأمر الثاني، التوكل على الله عز وجل من أعمال القلوب الواجبة على المقتصدين والسابقين، ده في التوكل. التوكل نصف الدين. احنا قلنا الصبر نص الدين نص الإيمان، والشكر إيه؟ نص الثاني. لكن هنا بيقول لك التوكل نصف الدين، طب والنص الثاني؟ قال الإنابة، الإنابة إلى الله عز وجل، الإنابة. يعني التوكل نص والإنابة نص. إزاي يعني نفهمه؟ الدين عبارة عن إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد إنابة، وإياك نستعين توكل. يبقى التوكل هنا إيه؟ نص الدين. أنت لو أنبت إلى ربك، رجعت إليه، عبدته، وحدته، واستعنت به، يبقى توكلت عليه. الإنابة هي العباد، التوكل الاستعانة. يقول لك التوكل منزلته أوسع المنازل وأجمعها. ليه بقى التوكل؟ خلي بالك بقى، والله كلام ابن القيم حكم. الواحد يستمتع صراحة هو قاعد بيلخص لكم المحاضرة من كتابه مدارج السالكين ومن غيره، لكن احنا بنتكلم عن مدارج السالكين لان هو ده اللي عايز يتكلم عن توحيد العبادة فعلا. لازم لو عايز تتوسع يبقى ارجع لمدارج السالكين، بس بعد ما تدرس المحاضرات دي، لان عشان تفك لك الايه الاشياء اللي موجودة داخل الكتاب، لانه صعب. ولذلك انا بستغرب يعني اخواننا اللي كانوا بيشرحوا كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد عبد الوهاب. كتاب التوحيد كتاب جميل ورائع، بس الشيخ محمد كتبه عشان واقع كان عايشه. شرك منتشر في كل مكان، فمجرد ما يقول لهم بس قال لو قال الرسول يبقى ده شاذ. وكتاب صغير بسيط. اخواننا شرحوه واتكلموا عنه باكثر من شرح. وبعض الناس بدا يشرح فيه لمده 20 سنه، انا مش عارف ايش 20 سنه في كتاب التوحيد بيشرح ايه، هو الكتاب بتاعه كله على بعضه ما يجيش اسبوعين او 3 4 اسابيع ويخلص. انما اللي محتاج ان تشرحه فعلا وتتكلم فيه كتاب زي ايه؟ مدارج السالكين. لكن نظرا لصعوبه المدارج، ابن القيم بقول لك اسلوبه فيه بيخاطب ناس بيتكلموا في وحده الوجود في 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 الحلول والاتحاد. بيتكلم على الشيخ الهروي اللي بيعتبر لك الصبر من انكر المنكر في طريق التوحيد، فده ازاي ترد عليه وازاي تفهم كلامه وازاي توضح المعاني اللي ورد في الكتاب والسنه بمقامات الدين الخالصة اللي مبنية على التوحيد الخالص كده يطلع من القلب وتشعر به وتتلذذ به. ولذلك هنقول لإخواننا بعد كده لما تيجي تتكلم في هذه المسائل حاول تتوسع من مدارج السالكين، هتلاقي كلام جميل جدا. فهو بيتكلم على التوكل. نرجع للتوكل على الله عز وجل. بيقول لك التوكل أوسع المنازل. يعني أوسع المنازل؟ لا يزال معمور بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم. هو قصده ايه؟ بيقول التوكل ده استعانة. فيه واحد، خليكوا وياي، سواء كان مسلم او غير مسلم، يستغنى عن ربنا؟ رد يا اخوانا، يعني احنا محتاجين ربنا غصب عننا، سواء كان الشخص مسلم او غير مسلم، مؤمن او كافر، يبقى لازم يستعين بالله عز وجل لان ده غصب عنه. ما هو ما فيش خالق غيره وما فيش واحد بيهيئ الاسباب غيره، اخد بالك ازاي؟ يبقى دلوقتي ممكن تجد كل الخلائق بترجع في الاستعانه والتوكل على مين؟ على الله عز وجل. ده اسمه توكل متعلق بتوحيد الربوبيه، احسنت، مش بتوحيد الالوهيه. واضحة النقطة دي؟ يعني ابن القيم بيقول لك ايه؟ عموم التوكل كثرة حوائج العالمين. بيقول لك السبب ان منزلة التوكل على الله عز وجل واسعة تاخد الناس كلها. ليه؟ لان بيقول لك كل الناس حوائج العالمين عموم التوكل واقع من المؤمنين والكفار والابرار والفجار والطير والوحش والبهائم. اهل السماوات والارض المكلفون وغير المكلفين في مقام التوكل. وإن تباين متعلق التوكل أولياء الله وخاصته يتوكلون عليهم في ماذا؟ يبقى اللي هيبين لك حقيقة التوكل متعلق التوكل. أنت توكل عليه في إيه؟ فالحرامي بيتوكل عليه عشان يقول لك إيه خلصني المهمة دي، لكن المؤمن هيتوكل عليه في إيه؟ إن يعينه على طاعته، في حصول ما عليه في الإيمان، في نصرة دينه، في إعلاء كلمة الله، في جهاد الأعداء، في تنفيذ محاب الله وأوامره. هذا هو التوكل الحقيقي اللي فيه ثمرة القلب. يعني يعني أنا بتوكل على الله في إيه؟ توكل معناه اعتماد على الغير، فأنا بعتمد على الله عز وجل في اللي هيحدد لي هنا ويخصص لي الأمر الكوني ولا الأمر الشرعي؟ ردوا يا أخوانا. طب لو واحد توكل على الله في الأمر الكوني، ده مش معناه أن يكون مسلم، لأن الأمر الكوني نافي في المؤمنين وفين في الكافرين. الكافر والمؤمن بإرادة الله الكوني، أو زي الحرمة اللي بتقول يا رب ما يكسبش عليها الحجاب، فهي بتستعين بالله على معصيته. أخي بالك إزاي؟ شفت إزاي؟ سبحان الله. لكن أهل الإيمان وأهل التوحيد يتوكلون على الله عز وجل بطلب إرادته الكونية لتحقيق إرادته الشرعية، وده الفرق. ولذلك يقول لك دون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه وحفظ حاله مع الله فارغا عن الناس، وأقل منهم أو في واحد تاني يتوكل عليه لينال الرزق أو العافية أو النصر أو الزوجة، يقعد يدعي ربنا أن يجوزني بنت فلان أو بنت فلان. أخي بالك إزاي؟ ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الفواحش والإثم، فيه كتير. قل أنا بس لو ربنا يمكنني من العملة الفلانية وتلاقي ممكن. أخي بالك إزاي؟ فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه، بل قد تكون أو قد يكون توكلهم على الله عز وجل أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات. يعني أهل الإسلام والموحدين منهم، أهل التوحيد أقصد، المتمسكين بالتوحيد وفاهمين، توكلهم على الله في أداء الطاعات أقل، ممكن تكون أقل من توكل أصحاب المعاصي على إيه؟ طلب المعصية. ولذلك تلاقي إيه؟ الواحد منهم ممكن يلقي نفسه في المهالك والمتالف، يقول لك معتمد على إن ربنا هيسلم العملية دي، يقول لك ربنا هيعدها لي. يقول لك إزاي؟ يقول لك العملة دي وخلاص، نخلص البنك الفلاني وبعد كده توب وربنا يعدها لي. شو إزاي؟ فضل أخي فيه عبارة جميلة لابن القيم كده بيقول فيها إيه؟ وأفضل التوكل هو التوكل في الواجب، ويعني بالواجب واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس. يعني لما كانت منزلة التوكل على الله عز وجل هي من باب الاستعانة بالله تبارك وتعالى واعتماد القلب على الله، فبقول ان اعتماد القلب على الله واسع، كل الخلائق يحتاجون الى ربهم ويعتمدون عليه في طلب ارزاقهم وغير ذلك، فعلى حسب متعلق الايه التوكل. فبقول افضل التوكل بقى التوكل الواجب اللي هو واجب على الانسان ان يحققه في واجب الحق وهو توحيد العبادة لله، وواجب الخلق في أداء حقوقهم، وواجب النفس في أن الإنسان يقوم بما يجب عليه. ثم يقول العبارة اللي أنا عايز أتكلم عنها عشان ممكن تشكل عليكم، وأوسعه وأنفعه التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية أو في دفع مفسدة دينية، وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله. قول التوكل أنفع التوكل وأوسع التوكل في التأثير في الخارج. الخارج دي معناها إيه؟ أنا قلت لكم مصطلح الخارج أحيانا يستخدموه، لو أنتم فاكرين من زمان في دورة أصول العقيدة، المقصود بذلك خارج الذهن، لأنه أصل التوكل في القلب. يقول لك لما يكون التوكل التأثير في الخارج أي في خارج الذهن هيبقى في الواقع، خارج هنا معناه الواقع، تأثير في الأسباب. فابن القيم بدل ما يقول الواقع جاب كلمة إيه؟ الخارج، فزاد الأمور غموضة. يعني أنت عشان تفهم كلمة الخارج يبقى لازم يكون فخدت المصطلح في دورة أصول العقيدة بكده، المقصود بالخارج خارج الذهن. خبلك إزاي؟ فأقول لك في مصلحة دينية أو في دفع مفسدة دينية، يعني يقصد بذلك الأخذ بالأسباب لما يكون أنفع التوكل فيه بقى، إنك أنت تأخذ بالأسباب لدفع مصلحة، لجلب مصلحة أو دفع مضرة في دين الله عز وجل. أنتم معايا يا إخوانا؟ يبقى في هذه الحالة الشخص لما يعتمد على الله فيستعين به في الأخذ بالأسباب لأداء طاعته، هو ده أنفع التوكل. دي العبارة اللي عايز أقولها منكم، فهمتوها ولا ها؟ رد علينا. ما فهمتوش؟ في إيه خبول؟ إحنا ما فهمناش. كلمة التأثير في الخارج أوسع التوكل وأنفع التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية. يعني إيه التأثير في الخارج في مصلحة دينية؟ كلمة الخارج كاصطلاح بيطلق على ما كان خارج الذهن. أقول لك ليس له وجود في الخارج، ليس له وجود في الأعيان، وإنما له وجود في الأذهان. أنت فاكرين العبارة دي اللي قلناها في أصول العقيدة؟ أقول لك هذا الأمر ليس له وجود في الأذهان، في الأعيان، له وجود فين؟ في الأذهان. يعني ممكن الذهن يتصور شيء ملوش واقع. هو كان ابن تيمية ساعتها بيتكلم، أو العبارات اللي احنا بنتكلم عنها، لما يكون اللفظ مجرد عن الإضافة لا إلى خالق ولا إلى مخلوق، فده ملوش وجود. أنتم معايا إزاي؟ زي ما قلنا مثلا طائر كبير وفيل كبير، كلمة كبير الوحيدة كده حد بيقولها؟ ما بتتقالش الوحيدة، لازم تقولها مقيدة أو مضافة. مين اللي كبير؟ تقول لها كلمة وخلاص. أقول لك الكلمة وخلاص ديت دي اسمها لفظ مجرد، والألفاظ المجردة ديت المقطوعة عن الإضافة اللي ما فهمش منها حاجة دي ما لهاش وجود في الواقع أو في الخارج، لها وجود فين؟ في الأذهان. فكلمة الخارج ده اصطلاح عندهم، يعني الواقع خارج الذهن يعني. فابن القيم استخدمه هنا، ما هو لو كان قال الواقع وخلاص أو في الأسباب كان استريحنا من المسألة، لكن هو قالها كده، فاللي هيجي يقرأها هيشعر بتعقيد فيه. لا، هي هو يقصد بالخارج هنا الأسباب الخارجية الظاهرية اللي الإنسان بياخد بها. فاستعانة الإنسان بالله في دفع مفسدة أو في جلب مصلحة هو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض، وهذا توكل ورثتهم من أتباعهم. ثم الناس بعد ذلك في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم، فمن متوكل على الله في حصول الملك، ومن متوكل على الله عز وجل في حصول رغيف الخبز، كان ابن القيم عايش معانا يعني، صحيح وهو كاتبها كده. والمتوكل على الله فين؟ في حصول الملك، ومتوكل على الله برضه في رغيف الخبز. ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، فإن كان محبوبا مرضيا يبقى له العاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه. فاهمين يا اخواني؟ يعني كل واحد بيتوكل، فأنت على حسب ما تطلب من ربك في التوكل عليه وتستعين به في إيه. فإن كان شيء شرعي يوافق الإرادة الشرعية يبقى النتيجة محمودة وحتحصل على اللي أنت عايزه، وإن كانت النتيجة ما هيش محمودة أو مسخوطة يبقى عليك العاقبة والمضرة ستلحق بمن أساء، زي ما ربنا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. حقيقة التوكل على الله مع درجاته وأركانه التي لا يتم إلا به. التوكل عمل من أعمال القلوب، عمل قلبي، ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح، ولا هو من باب العلوم والإدراكات. يعني هل التوكل علم؟ لا، التوكل عمل، بس عمل إيه؟ ها؟ عمل قلبي، خلي بالك. فاحنا بنقول المتوكل لازم يعتمد بقلبه، فإن كان القلب سيعتمد على ربه يبقى لازم القلب يفرغ الاعتماد على الأسباب في قلبه. خليكوا وياي، يعني احنا عندنا قلب وجوارح، القلب لابد أن يعتمد على مين؟ على الله تبارك وتعالى. يبقى تفرغ من الأسباب تماما داخل القلب، وتتعلق بالأسباب تماما في الجوارح. يعني اللي هيبارش معلش اللي هيباشر العمل في الظاهر القلب ولا الجوارح؟ الجوارح. يبقى في الداخل القلب متعلق بالله عز وجل في توحيد الربوبية، ان هو الرب الخالق المدبر اللي خالق الأسباب، وفي البدن البدن والجوارح متعلقه بايه؟ بمباشره الايه؟ الاسباب. ما ينفعش ان انت تخلي الاثنين او تخلي كل واحد منهم بعيد عن الاسباب، او تقول ان الجوارح الاخرى هتعتمد على الله تبارك وتعالى. الاعتماد في الاصل هيبقى فين؟ في القلب. ولذلك قال التوكل عمل قلبي وما هوش معرفه، يعني مش علم. اصل واحد يقول لك علمك بان الله عز وجل هو الذي يخلق الاشياء. التوكل هل هو علمي بان الله يخلق الاشياء؟ ده ما هوش عمل، ده علم. صحيح ده علم موجود بس مش هو ده التوكل. التوكل ان القلب نفسه ايه؟ يعتمد على الله عز وجل، يعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الاسباب التي يباشرها، فيباشرها ببدنه وقلبه معتمد على ايه؟ على الله عز وجل، على ربه. انما ان هو يقول لك لا، اصل خلي بالكوا دلوقتي، في واحد هيقول لك انا بقلبي وجوارحي ساعتمد على الاسباب، هيبقى شرك. واحد بيقول لك انا بقلبي وجوارحي ساترك الاسباب تحقيقا لمراد الله الكون، هيبقى متواكل وشحاتف ومد ايد، وزي ما الصوفيه بيعملوا كده في الخلوات، تاخد بالك ازاي؟ انما المنهج الوسط ان القلب يعتمد على ايه؟ فافرغ قلبي من طلب الاعتماد على الاسباب، هو بس اعتماد على الله سبحانه وتعالى، واجعل الجوارح تباشر الايه؟ الاسباب. وده هيبقى لنا قوي يعني. ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول هو علم القلب بكفايه الرب للعبد، ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركه القلب، فيجعل التوكل انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاز، يقلبه كيف يشاء، وهو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الاقدار. يعني يقول لك انا ماشي مع، انا مش هعمل اي حاجه خالص، انا قاعد بستنى قدري، فاني ماشي مع اراده ربنا ان هي الكونيه، مش الاراده الشرعيه، لا الاراده الكونيه. فده معنى الاسترسال مع مجاري الاقدار، يعني انا ماشي زي ما ربنا بيوجهني، يعني قدر. انت فاكرين اللي يقول انا كالباب لا اتحرك الا ان يحركوني، فقال ايه؟ لا يقول هذا الا صديق او زنديق. سهل لما سئل ما تقول في من قال انا كالباب لا اتحرك الا ان يحركوني، يعني انا ماشي على مراد الله. فان كان يعني الكوني يبقى زنديق، وان كان يعني الشرع يبقى ايه؟ ها؟ صديق. لان اقصد الكوني يقول لك انا ماشي مع مراد الله، ما هو ممكن يعصي الله ويفعل فحشاء ويكفر بالله ويقول لك ده مراد ربنا، يعني هو اللي خلاني. اللي بيقتل ويسرق ويقول له يحتج لك بالقدر على معصيته، بخلاف من اطاع رب العزه والجلال وقال هذه اراده الله الشرعيه. اللي بيتمسك باراده الله الشرعيه وهو ايضا يوافق اراده الله الكونيه. ولذلك قلنا الاراده الكونيه والشرعيه تجتمعان في المؤمن، وده الطريقان فين؟ في الكافر. فابن القيم بيقول التوكل على الله عز وجل، التوكل حال مركب من عدة أمور لا يمكن أن يصدق في توكله إلا به. مجموعة أمور مع بعض لازم يكونوا مع بعض، ولازم تشترك فيها أعضاء البدن. أول حاجة إن الشخص يعرف ربه ويعرف أوصاف الرب سبحانه وتعالى من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدور عن مشيئتها عن مشيئته وقدرته. ركزوا معايا كده، احنا أخذنا في دورة منة القدير مراتب الايه؟ القدر، ودرسناها كويس. مراتب القدر علم وكتابة ومشيئة وخلق، ودي لها لوازم، علم التقدير، قدرة، أشياء كثيرة اتكلمنا عنها. فكونك تؤمن بأن الأمور تكون بمراتب القضاء والقدر، يبقى لازم تؤمن قبلها بأسماء الله وصفاته. فهو القدير الموصوف بالقدرة، فلأنه موصوف بالقدرة خلق الأشياء، لأن العجز ما بيخلقش. واضح يا إخوان النقطة ديت؟ فحترد الأمور في قضية الإيمان بالقضاء والقدر إلى باب الأسماء والصفات. باب الإيمان بالقدرة وباب الإيمان بالحكمة فهو الحكيم سبحانه وتعالى. فكون الشخص يفهم توحيد الأسماء والصفات، ويفهم أن أفعال الله عز وجل صادرة عن كماله وعن أسمائه وعن صفاته، دي أول ركن في التوكل أو الأمر اللي يتم التوكل إلا به. ولذلك ابن القيم بيقول لك إيه، كلمة جميلة جدا أعجبتني، بيقول لك ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور، مش ممكن هتلاقي واحد فيلسوف أو من القدرية النفاه القائلين بأنه يكون في ملك ما لا يشاء، لا يستقيم التوكل أيضا من الجهمية نفاة الصفات، ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات اللي هم أهل السنة، لأن هم أصلا الفلاسفة والمتكلمون والجهمية والمعتزلة لا يثبتون أوصاف الحق سبحانه وتعالى. فطالما ما أثبتش أوصاف ربنا يبقى أنت هتعتمد عليه في إيه؟ أخذ بالك إزاي؟ إذا كنت تقول لواحد أنت مالكش صفة عندي، هتروح تقول له اديني فلوس؟ أنت يعني دلوقتي خليك بالله عليك كده، لك ده ولا له أي صفة، مالوش وزن، مالوش قيمة عندك، ولا تؤمن بصفة له أو بتأثير، يبقى أنت هتتوكل عليه في إيه؟ فهمت يا أخوانا؟ كذلك الجهمية والمعتزلة القدرية وكذلك الفلاسفة اللي بينفوا أوصاف الحق سبحانه وتعالى، ابن القيم بيقول لك مش ممكن تتصور إن في واحد منهم متوكل على الله عز وجل، إنما هم يأخذون بأسباب محضة، لأنهم أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة رب العزة والجلال وعن قدرته. اتفهم من النقطة دي يا أخوانا؟ شايفين الفهم؟ فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم السفلية والعلوية، اللي هم الفلاسفة، يقصد الفلاسفة، فلاسفة يقول ربنا ما يعرفش حاجة ولا يعلم شيء عن إيه العالم فيما يدبره، هو خلق وانعزل فالكواكب هي اللي بتدبر الأمور دي، فهم لا يتوكلون على الله وإنما يتوكلون على الإيه، على الأبراج والكواكب، يقول لك البرج الفلاني على كذا والبرج الفلاني كذا، وينظرون إلى النجوم والأشياء اللي بيتكلموا فيها الجماعة دول. بقول لك أي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفلي وعلوي، ولا هو فاعل باختياره، ولا له إرادة ومشيئة، ولا يقوم به صفة زي المعتزلة. فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصح وأقوى، ولذلك لن يتوكل على الله إلا أهل التوحيد الذين يثبتون أسماء الله وإيه وصفاته. شفتوا بقى إزاي يا أخوانا؟ دي مهمة جدا. فاللي ما عندوش معرفة في توحيد الأسماء والصفات انت هتتوقع من، ولذلك المتكلمين هؤلاء المتكلمون لما تيجي تكلمهم في حاجات لها لوازم مبنية على إثبات الصفات يفروا منها، زي إثبات الاستواء، يقول لك إثبات الاستواء تشبيه، وانت بس ضيعت حكاية إثبات صفة لله عز وجل، ده إثبات الاستواء لازم ان يكون ملك، والملك له تدبير كوني وله تدبير شرعي، وانت لما تتكلم عن هذه المعاني الجميلة الرائعة الناس هتفهم كتير، فلما تلغي الكلام عن استواء الله وتقول لا هو استولى وبس، ستلغي ان الملك المنفرد بالملك سبحانه وتعالى يجب ان تتوكل عليه وحده لانه لا ملك غيره. تخبرك ازاي؟ يعني معاني كتير ستتعطل بسبب الفهم السيء، فهم الجهمية وفهم الفلسفة العقلية البغيضة. تاني أمر من أمور التوكل الضرورية يا أخوانا الأخذ بالأسباب، لأن بعض الناس بيظن أن الاعتماد أو الأخذ بالأسباب بيقدح في التوكل، وأن نفي الأسباب هو تمام التوكل، يعني كل واحد يباشر الأسباب ويبحث عن رزقه ويمشي في الأرض ليأكل من مناكبها يقول لك إيه ده رجل مش متوكل على الله عز وجل. نقول لا، القدح في الأسباب يجعل التوكل باطل أو منقوصا، لا يستقيم توكل أبدا مع من نفى الأخذ بالأسباب، بل التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه، زي الدعاء بالظبط، الدعاء من ضمن أسباب حصول المطلوب. فإذا اعتقد العبد أن توكله لم يجعله الله عز وجل سببا يبقى زي بالظبط يقولك الدعاء ملوش لازم، يقولك أنا حد عليه ماذا كان هيحصل هيحصل، زي اللي يقولك أنا متوكل. ودي برضو في طائفة كثيرة من الدراويش والصوفية الجماعة اللي هم الهائمون على وجوههم يقولون نحن متوكلون، بل هم متواكلون أكالون لحقوق الآخرين عالة على المجتمع. ابن القيم كتب كلام جميل، يعني ربنا سبحانه وتعالى قضى بحصول الشيء عند حصول سببه، فالدعاء سبب في حصول المطلوب. برضو بقول لك التوكل سبب، انا بقول يا رب اعتمد عليك يا رب في انك تحقق لي كذا، فيبقى ده دعاء ولا مش دعاء؟ من باب الاخذ بالسبب لتحقيق المطلوب. فلو قلت لا انت التوكل على الله عز وجل سبب، فقلت لا انا مش هاخد السبب من اصله وهسمي التوكل انها ترك الاسباب، لا، هو نفس التوكل يعتبر ايه؟ سبب من الاسباب. وهذا كما قضى بحصول الولد اذا جامع الرجل من يحبلها، فاذا لم يجامع لم يخلق الولد، وحصول الشبع اذا اكل، والري اذا شرب، فاذا لم يفعل لم يحدث لهذا ولا ذاك، والحج يحصل بوصول الى مكه اذا سافر وركب الطريق. لكن لو جلس في بيته يقول لك انا هروح احج، هذا شغل الصوفية، يقول لك الشيخ النهارده راح مكه ورجع، يعني حابب يمتى بعد ما يرجع من مكه وهو شايفه المغرب، قال هيرجع امتى؟ هيرجع العشاء، يعني من المغرب العشاء يكون راح مكه وطاف ورجع وكل حاجه تمام. فده من الجماعه يقول لك انت ايش فهمك انت في الناس دي؟ لا اله الا الله، هتسمعوا من ده كتير، بس اصبروا. بنتكلم عن الشرك وانواع الشرك والحاجات ديت، هنضرب لكم امثله كتير من هذا. لكن بقول لك من تمام التوكل عدم الركون الى الاسباب وقطع علاقه القلب بها، يعني الاسباب تبقى للبدن بس انما القلب ما تدخلوش جوه. بمعنى ايه ما تدخلوش جوه؟ يعني قلبك ما يتعلقش بالسبب، بحيث ان انت تنظر الى السبب على انه له تاثير في خلق النتيجه، تاثيره بس في ايه؟ بالنسبه للاسباب اللي هو الاخذ بها تحقيقا لحكمه الله عز وجل. يعني يا اخوانا نعيد لكم معلومه ثانيه انا بقولها في كل مره، ودي تبقى مرجع لك عندما تتحدث في القضاء والقدر او في اي باب. ربنا سبحانه وتعالى اظهر الاشياء خلقا بقدرته، ورتب الاسباب شرعا بحكمته، فانت بين القدره وبين الحكمه. تاني انا ما بعرفش اقولها تاني. بقول ربنا سبحانه وتعالى اظهر الاشياء خلقا بايه؟ بقدرته، فمن اسمائه القدير، فاثر اسم الله القدير هيظهر من خلال خلق الايه؟ الاشياء، اللي هو توحيد الربوبيه. ورتب الاسباب اظهارا لشرعه وحكمته، رتب الاسباب على اساس هو الخالق في كله، بس مش ممكن هتوصل للسبب ده الا لما تاخد او النتيجه دي انا ما تاخد بالايه؟ بالسبب. عشان ايه؟ عشان يظهر حكمه الحق سبحانه وتعالى، لانه الحكيم. فهنا في هذه الحاله ربنا سبحانه وتعالى من حكمته انه انعم على فلان وعذب فلان. ليه؟ لقصد حكمه ربنا، حكمته جت في ايه؟ في شرعه. فالحكمه هي الشريعه، الحكمه هي ايه؟ الشريعه، وتسمى السنه حكمه على اعتبار ان ما فيش افضل من كده بالنسبه لمصلحه العبد في اخذ الاسباب. فاذا اردت ان تاخذ بالاسباب يبقى تعمل بشرع الله تبارك وتعالى وتتمسك به وتاخذ بالاسباب. فجعل الاسباب اظهارا لحكمته، وخلق الاسباب اظهارا لقدرته. عيدة تاني الجمله الاخيره، اظهر الاسباب او ايه نقول هي اتقالت ما اعرفش عيدها تاني. خلق، انا اقولها تاني باسلوب تاني بحيث ارتب فيها، وبعدين انتوا بتسمعوها في المحاضره يا جماعه وكده يعني، وموجود من ده كتير، يعني ربنا وفق في منه القدير فكتبناها في اكثر من موضع بالاسلوب ده، وانت لو انطلقت منها هتشعر فعلا بفهم دقيق للتوحيد. خلق الأشياء وخلق الأسباب إظهارا لإيه؟ لقدرته، ورتب الأشياء وفق هذه الأسباب إظهارا لحكمته. إظهارا لإيه؟ لحكمته. فالحكمة اللي هي الشريعة شرع أشياء. فدلوقتي عايز تروح الجنة، ها؟ اللي عايز يروح الجنة ياخد بإيه؟ بالأسباب اللي هي الرضا الشرعي. واحد عايز يروح النار هياخد بالأسباب المؤدية للنار. فإنما شرع الأسباب ورتبها على هذا النحو إظهارا لحكمته سبحانه وتعالى. وتؤمن أيضا بأنه خلقها إظهارا لإيه؟ وأنها ستقع وفق قدرته سبحانه وتعالى، وفق اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. ولذلك اللي هو كتب في اللوح المحفوظ ليه؟ ليظهر القدر. طب خبى اللي في اللوح المحفوظ وأخفاه وكلفنا بالشرع والأحكام، لا، إظهارا لإيه؟ للحكمة. فلا بد أن تؤمن بالأمرين معا. جعل هنا في إرادة كونية وفي إرادة شرعية. ليه في إرادة كونية؟ إظهارا لقدرته. وليه إرادة شرعية؟ إظهارا لحكمته. ليه في مشيئة والمشيئة لا تكون إلا كونية؟ ها؟ إظهارا لقدرته. وليه جعل محبة ولا تكون إلا شرعية؟ إظهارا لحكمته. فمحبة الله عز وجل يعني ربنا سبحانه وتعالى يخلق الناس جميعا بمشيئته، فمشيئته عامة في الخلائق، وبقدرته خلق المؤمن والكافر، لكن لا يحب الناس جميعا، إنما يحب من وافق إيه؟ شرعه، فيحب المؤمنين ويبغض الكافرين. فهمت يا أخوانا؟ يبقى المحبة خاصة والمشيئة إيه؟ عامة. القدرة عامة، والناس بتستعين بالقدرة مش بتستعين بالحكمة. ولكن الناس بتستعين بإيه؟ بالقدرة، إن يعذب فتطلب من الله القدرة، فالاستعانة بابها واسع، يستعين بالله المؤمن الكافر. إنما اللي بيطلب الحكمة والشريعة هم أهل خاصته وأهل محبته، فيتمسكون بشرع الله وبحكمته. وهذا يعني الكلام إذا أنت فهمت واستعنت كويس هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يجري الحكمة على لسانك، وتنطق بمعاني جميلة جدا، تجد أن الشرع معاك، الآيات كلها ماشية معاك. بمعنى إيه؟ أنت لو فاهم صح، لو جيت على أي آية هتلاقي الآية سبحان الله كأن أنت يعني الدليل معاك في أي آية هتنظر فيها في كتاب الله عز وجل. ونتمنى من إخواننا وطلاب العلم اللي ما حضروش دورة منة القدير يحضروها، أو حتى على الأقل يبقى معهم الكتاب والأسطوانة يذكروها، هتفيدهم جدا جدا في هذه القضية. فهي من أنفع الدورات في باب العقيدة، الدورات العلمية يعني، دورة منة القدير اللي كلمنا فيها عن مسائل القضاء والقدر والحكمة والتدبير. طب اسمعوا كده، يقول لك من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها. قلبه قائم بمين؟ يستعين بالله مش بالأسباب، إنما الأسباب بياخد بها عشان تحقيق الحكمة فقط. هي لها تأثير في بعضها، نعم، التأثير جاي منين؟ من إن ربنا سبحانه وتعالى حكمته اقتضت كده، إن البذرة مش ممكن هتطلع النبتة لما تيجي لإيه؟ ها؟ البذرة يعني النبتة مش هتيجي ومش هتطلع لك في الأرض إلا لما تروح تجيب البذرة من الجمعية الأول، جمعية الوقت ولا في حتة تانية؟ ما عادش من الجمعية، فبتروح تجيب البذرة الأول. إنما واحد يقول لك والله أنا رايح أزرع النهاردة، هتزرع إزاي؟ فين البذور؟ يقول لك بذور إيه؟ هو الزرع بيطلع ببذور؟ ده بيطلع بالقدرة، هيقف قدام الأرض يقول يا رب طلع لي بقى النبتة النهاردة، مش هتطلع. هي صحيح قد يكون في وقت من الأوقات يحصل خارق للعادة، ممكن، فخارق العادة، بس ده شاذ عن القاعدة. ليه؟ لأن لو كان كل الحياة خوارق العادات لتعطلت الحكمة. فهمت يا أخوانا؟ زي ما ربنا قال على مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها إيه؟ رزقا. قال يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهنا هو ربنا يخرق العادة في بعض المواطن ليؤيد أولياءه في ثقتهم بربهم، إن هو مؤمن إن قدرة ربنا غالبة، وإنما أخذ بالأسباب تحقيقا لحكمته، فلو دعا ربه استجاب له وخرق العادة. زي ما ربنا قال كلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إيه؟ على هو معروف إن اللي تحط في النار بتفح، بس ده خرقت العادة. إذا نظرنا إلى، على فكرة الكلام ده هيبقى في الحلقة القادمة في 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 لقاء العقيدة إن شاء الله هنتكلم فيها بإذن الله تعالى، لكن أيا كان ده احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل في دورة منة القدير. نرجع بقى لكلام القيبون، فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه. هذا كلام من القيم وأنا بقرأ معكم قدرا كده. شوفوا الكلام وتركيبه على اللي احنا قلناه. بقول فالأسباب محل ايه؟ ها؟ حكمة الله وأمره ودينه. فاهمين دي؟ محل حكمة الله وأمره ودينه اللي هي الشريعة والأحكام لرضا الشرعية وإظهار الأسباب علشان تحقيق الحكمة. والتوكل سباه متعلق أو متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. يبقى الأسباب تظهر الحكمة فتتعلق بها الإرادة الشرعية وتأخذ بالأسباب ضرورة، وإلا يبقى أنت عاصي لله ورسوله، مش كده؟ طيب والتوكل يتعلق بالقدرة متعلق بربوبية الله وقضائه وقدره. ولك فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل. لو أنت هتاخد بالأسباب عشان تكون عابد لله يبقى لازم يكون في إيه؟ التوكل على الله عز وجل. ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. أعيد العبارة تاني؟ هعيدها تاني. والله نقيم حيرنا صراحة في الإبداعات اللي بيقوله. بيقول لك لا تقوم العبودية أو عبودية الأسباب، والمقصود بعبودية الأسباب ليس العبودية للأسباب، يعني العبودية المتعلقة بالأخذ بالأسباب. لا تصح هذه العبودية، العبودية المتعلقة بالأخذ بالأسباب بإيه؟ نسميها إرادة شرعية أو عمل بالإرادة الشرعية. عمل الإنسان بإرادة الله الشرعية، اتباعه لشرع الله، اسمها عبودية متعلقة بالإيه؟ بالأسباب. ولك دي مش ممكن حتصح إلا إذا قامت على التوكل على الله عز وجل والاستعانة بالله أن الله هو الذي وفق الإنسان إلى هذه الطاعة. فاهمين يا أخوانا؟ طب أقول لك ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. يعني إيه لا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية؟ يعني مش ممكن واحد حيستعين بالله ويقول لك أنا متوكل على الله وهو تارك للأخذ بالأسباب التي شرعها رب العزة والجلال. لازم الاثنين مع بعض. أعيد العبارة تاني؟ هعيدها تاني. لا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق الإيه؟ التوكل. ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. الاثنين. ولذلك هتلاقي التوحيد توحيد ربوبية وتوحيد عبودية، توحيد متعلق بالقدرة، توحيد متعلق بالحكمة. لعل كل المسائل دي واضحة. ثالث حاجة في أمر التوكل رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل. يعني في توكل في توكل، بس خلي بالك التوكل قد تكون فيه شركة. لك أنا متوكل على مين؟ فممكن تكون متوكل على الله ومتوكل على البدوي كمان، مش كده برضو؟ لك والله البدوي يعني أهو، أو زي ما تقول توكلت على الله وعليك، فده شرك في التوكل إن كان شرك أصغر. لكن توكلت على الله ثم إيه عليك، تقول أنا بتوكل على الله ثم عليك، بأخذ بالأسباب. ما تقدرش تقول توكلت على الله عليك. ولذلك أنا أقول إيه، لا يستقيم ويرسخ التوكل في مقام القلب أو في القلب إلا أن يصح التوحيد من العبد في التوكل، أن يبقى لله وحده. لا أعتمد في قلبي على غير ربي، وإنما في الأسباب البدن بيأخذ بها ويبشره. بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول. يعني لسه محتاج يعيد النظر تاني. والمقصود علائق الشرك يعني ايه؟ يعني قلبه لسه متعلق بغير الله تبارك وتعالى في تنفيذ المراد. ولذلك يا اخوانا انتوا عارفين المسألة دي ثمرتها ايه؟ ان انت لا تحمد مخلوقا ولا تذمه على عطاء او منع، انما لو ادالك او منعك فانت معتقد ان اللي جاب لك ومنعك مين؟ فتقول للشخص ده جزاك الله خير. انت بتقول له جزاك الله خير ليه؟ لان المفترض ان الشخص ده اخذ بالاسباب فاطاع رب العزه والجلال واحسن اليك كما امر ربه، اقبلك ازاي؟ فتقول له جزاك، اي اعطاك جزاء مناسبا لفعلك بان اكرمك في الجنه. هذا معنى كلمه جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا على ما قدمت من الاخذ بالاسباب موافقا لشرعه. طب لو عمل أخذ بالأسباب لإيذائك فتقول عليك من الله إيه؟ ما تستحق. لكن هو يكون تعتقد أن الشخص ده في يده نفع أو ضرر بالنسبة لك أو ده غلط، فأنت تعتقد أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى تتوكل على الله فيها توكلا خالصا، ثم مباشرة الأسباب بالنسبة للخلائق فهذه التي في أيديهم فقط. ولذلك المقام التوكل بيدي رسوخ في القلب. شخص يقول لك والله يا أخي سبها لله أنت يعني، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل، فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه. في أمور أخرى زي حسن الظن بالله، وفي استسلام القلب له بعد الأخذ بالأسباب، معلش قبل الأخذ بالأسباب وبعده، أنا مصلحها لكم في المذكرة. دي بيسموه التفويض اللي هو روح التوكل. أنا لما أقول فوضت الأمر لله، اسمع يا أخوان الحتة دي، أنا حاول أبسطها لكم. التوكل لما نيجي نلخص كلام ابن القيم هنلاقي له ثلاث أركان. الركن الأول اعتماد القلب على الله عز وجل في باب الربوبية، ولذلك بتخرج من البيت تقول بسم الله توكلت على الله، مش كده؟ طيب أنت لما تخرج مستعينا بالله عز وجل وأنت خارج، البدن خارج، فأنت تلقائيا بعد الاعتماد على الله في قلبك هتعمل إيه؟ ها؟ هتبشر في الأسباب، لأن أنت خرجت أهو، فأنت خرجت هتقف محلك قدام الباب ولا بتمشي؟ بتمشي، فأسباب بتتوالى أسباب لغاية ما ترجع فتحقق المطلوب أو ما تحققش المطلوب. يبقى أول ركن الاعتماد على الله عز وجل، ثاني ركن الأخذ بالأسباب، الركن الثالث الرضا بالمقدر اللي هو تفويض الأمر لله، تمام عملت اللي عليه خلاص فوض أمرك لله، اللي احنا بنسميه الرضا بالنتائج، الرضا بما قدره الله عز وجل. طب هو قدره قبل الأخذ ولا بعد الأخذ بالأسباب؟ ها؟ بعد الأخذ بالأسباب. لكن لو كان انت بتقول انا حرضى بالمقدر قبل الاخذ بالاسباب يبقى تواكل، اخد بالك ازاي؟ والقاء النفس في التهلكه، وده المحظور. فاستسلام القلب له قبل الاخذ بالاسباب وبعد الاخذ بالاسباب اللي هو التطوير بيسموه روح التوكل، إلقاء الأمور كلها إلى الله عز وجل وإنزالها به طلبا واختيار لا كرها واضطرارا. يعني ابن القيم بيضرب مثل كده، يعني بيقول عامل زي إيه؟ بيقول إن التفويض اللي إحنا بنتكلم عنه ده عايز عامل زي تفويض العاجز الضعيف المغلوب على أمره في كل أموره، فبيسلم نفسه مثلا لوالده لأبيه، ده بقياس الأولى، وإن كان نخلي بالكم أي قياس بيضربه ابن القيم في مثل هذه الأمور يبقى ده بقياس إيه؟ إلا هو ما ذكرش قياس الأولى، بس هو قصده قياس الأولى، فأنا كتبت هنا في الكتاب عندكم في المذكرة مثاله بقياس الأولى، لأن بعض الناس يقول لك أه شو أنت قاعدين بتشبه ربنا بالطفل الصغير اللي بيترمى في أحضان والدي أو ما شابه ذلك، هو بيضرب مثل بقياس إيه؟ الأولى، وليس بقياس التمثيل والشمول. تفويض العاجز الضعيف المغلوب على أمره أن يفوض كل أموره إلى أبيه العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته وحسن ولايته له وتدبيره له، فهو يرى أن تدبير أبيه خير له من تدبير النفس. لك زي ما يكون طفل الصغير بيرجع إلى والده لك والله أنا مش عارف أتصرف، فهو يروح يأخذ كل حاجة ويقول له صرفني، فلجأ إليه لثقته في إن والده أحكم وأقدر وأعلم وموصوف بالكمال عنه وإني بتصرف له أحسن منه، أخبرك إزاي؟ فإذا كان هذا فيما يحدث بين المخلوق والمخلوق مع محدودية الكمال بالنسبة للمخلوق زي الوالد، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى إذا رجعت إليه وسلمت أمرك إليه معتقدا كماله المطلق في أسمائه وفي صفاته من أجل ذلك اسمه بقى. كانت استخارة. صلى الله عليه وسلم حديث جابر كان يعلم الصحابة الاستخارة، كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ولذلك أخواننا موضوع الاستخارة والرجوع إلى الله عز وجل بالدعاء هو مخ العبادة، هو لب العبادة، هو الدين. إن الواحد يشعر بلذة ذلك في قلبه عندما يرجع إلى ربه. ابن القيم كتب كلام طيب في الاستخارة، تبوا ترجعوا لنا إن شاء الله عز وجل. ولذلك الرسول عليه السلام لما ذكر حديث عرض الأمم عليه يوم القيامة، حديث ابن عباس في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب إيه ولا عذاب، فالوصف الجامع لهم إيه؟ قال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فالوصف الجامع هو من، ولذلك التوكل ده من أكمل المقامات في الدين. لأن الشخص لما يوصل إلى هذه الدرجة وفهم يعني توكل وأعطاه الله عز وجل الكمال في قضية أن يفهم أثر توحيد الأسماء والصفات في ظهور الأشياء والنظر إلى المخلوقات مع توحيد العبادة لله عز وجل واتباع الشريعة والنظر بقى للكمال في الحكمة، يجي يبص إليه الأمور قامت بالله عز وجل. لا ننظر إليها شهود من فني عن شهود السوى، فاهمين المصطلح؟ لا ننظر إليها فناء إيه؟ من فني عن شهود السوى، يعني مش زي نظام الصوفية إن إحنا مش شايفين أي حاجة خالص غير ربنا، بحيث الواحد يتخبط في شجرة ولا في عمود هو ماشي، لا، وإنما قام بأحكام الشريعة كما ينبغي وأطاع الله عز وجل كما ينبغي من فعل واجبات ومستحبات وترك محرمات ومكروهات، وبالرغم من ذلك نظر الأشياء أنها قائمة بالله عز وجل، يتوكل على الله عز وجل في تحصيله. شو بقى ساعتها الحياة كلها بتبقى جميلة، لأن لو في حاجة فيها انزعاج بيرجع لربنا بالدعاء فربنا يستجيب عطوه. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي إيه، هو ده التوكل الحقيقي بقى. أنت عايز أحلى من كده؟ وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيني ولئن استعاذني لأعيذني. أنت عايز أرقى من ذلك في أن يكون الإنسان متعلقا بربه في توحيد العبودية وفي توحيد الربوبية اللي هو حقيقة التوكل على الله عز وجل. ده فيما يتعلق بالتوكل نكتفي به في هذا المقام. نيجي بقى لإيه؟ الرضا. الرضا من العبودية أنا هركز على أشياء معينة فيه والباقي ربنا يعينكم عليه في المذكرة علشان نجمل أعمال القلوب المتعلقة بالقلب ونخلصها لغاية النهاردة كده يبقى كويس أوي. 3 محاضرات في أعمال القلوب وفي شروط لا إله إلا الله بيناها ووضحناها بشكل طيب. الرضا من عبوديات القلب المترددة بين الواجب والمستحب، صححوا معايا كده. أجمع العلماء على أن الرضا بالقضاء مستحب وإن استحبابه مؤكد، واختلفوا في وجوبه على قولين، وكان شيخ الإسلام تيمية يذهب إلى القول باستحباب ويقول لك الرضا بالقضاء مستحب. ليه؟ طب والصبر؟ قال لك واجب، لأنه لم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحه رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن في الصبر قال واصبر كما صبره العزم إيه؟ فأقول لك الرضا اللي بالك هو بيتكلم عن الرضا بالإيه؟ ها؟ بالقضاء. الرضا بأفعال الله بك، الرضا بأفعال الله بك يختلف يبقى لازم نفرق بين الرضا بالقضاء والقدر أو الرضا بأفعال الله عز وجل، ده من جهة، ومن جهة أخرى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. ده مش مستحب بقى، ده ايه؟ واجب. هما بيتكلموا في الرضا ما بيتكلموش على الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله نبينا ورسوله، هما بيتكلموا بالرضا بالقضاء. يعني الباب اللي بيتكلم عنه من القيم في الرضا، على فكره الرضا واخد صفحات كتير، هما 3 مجلدات بتاع مدارج السلفيين واخد له 100 صفحه لوحده الرضا، لانه من يعني المقامات العاليه جدا. ذاق طعم الايمان، حديث مسلم ابن عباس، الحديث العباس، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث سعد، حديث مسلم ايضا، من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي، وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته. أنا عايز يعني إيه أوضح لكم نقطة كده، ممكن بعض اخواننا يعني تحدث في نفسي اشكاليه منه. الرسول بيقول عليه الصلاه والسلام ذاق طعم الايمان من رضي بالله ايه؟ ربا. الرب اسم من اسماء الله، بس هنا ذاق بالله من رضي بالله الها ولا ربا في الحديث؟ ها؟ ربا، مش كده؟ هي في الحديث ربا بس معناها الها، معناها هنا ايه؟ من معاني الربوبيه الاله، يعني الرب يجي بمعنى المعبود، زي ما قال ارب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بلد عليه الثعالب، فالرب بمعنى المعبود. فهنا الحديث ذكر الرب بس كل المعاني اللي جت في كلام ابن القيم واللي اتكلم عنها العلم، المقصود بالله ربا يعني معبودا. فلما يتكلم عن معنى الربوبيه هنا هو في الحديث، طالما قال رضي بالله ربا يبقى معبودا. طب ما واحد يقول لك طب ما نحملها على ربنا زي ما هي اظهر النص، هو اصلا معنى الربوبيه معناه العبوديه، طب ليه ما حملناه هنا هو تعالى الربوبيه ولم نحملها في مواضع اخرى على الايه؟ على الالوهيه. لان انت لو ذكرت العبوديه يتضمن الربوبيه، ولو ذكرت الربوبيه لا يتضمن الايه؟ العبوديه. فاهمين دي يا اخوانا؟ يعني ما دلاله، فاكرون بقول لكم ما دلاله توحيد العبوديه على توحيد الربوبيه؟ دلاله تضمن. فكل من عبد الله فقد امن به رب. ما هو انت دلوقتي ساجد لمين؟ لرب. انما لو واحد امن بانه هو رب سبحانه وتعالى هل عبده؟ لا. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، لكن هم مشركون بالله ولا يعبدونه، لا يوحدونه في العباده. فإذا توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية، لكن الحديث إنه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا اللي هيعرفنا المسألة دي إيه. ده أمر واجب، والواجب علينا أن ترضى بالله معبودا مش ربا بس، لأن من رضي بالله ربا ولم يرضى به معبودا هل يدخل الجنة؟ إنما يدخل الجنة إمتى؟ من رضي به معبودا وحده سبحانه وتعالى في العبادة. فهنا نفهم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. الفصل في العبودية وبالإسلام دينا والمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، فبينت المقصود. طيب بقول وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي، وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته والرضا برسوله والانقياد والرضا بدينه والتسليم له، ومن اجتمعت له هذه الأمور فهو الصديق حقا، وهي سهلة بالدعوة واللسان. يعني كل واحد يقول لك أنا إيه رضيت بالله ربا، لكنها من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، لا سيما إذا جاء فيها ما يخالف هوى الإنسان. ايوه شوف يا اخوانا دلوقتي ربنا ما ابتلناش يعني لا يبتلي العباد بشيء يهوونه ويرغبون فيه. ولذلك تيجي تبص تلاقي الامور ما تجيش على ما تتمنى، ولو جت على ما تتمنى يبقى لازم يحصل حاجه تعكر الصف، العين والحسد. يقول لك شوف الناس يا اخي، الناس دي ما عندهاش واحد عيان، اخد بالك ازاي؟ يقول لك شوف يا اخي ابن فلان وابنه كويس ومراته كويسه وكلهم ناس اصحاء واقوياء وعندهم، اخد بالك ازاي؟ الابتلاء جاي على ما يهون، يبقى تيجي تبص تلاقي واحد حاقد او حاسد يحسدهم فتحصل مصيبه ولا تحصل كارثه. هو كده ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى انما جعل الابتلاء والامتحان تمحيص لاهل المحبه واهل الصبر واهل الرضا. فيوم ما تفهم هذه الحقيقه يبقى الواحد عمره ما يزعل ابدا لو شاف مثلا عنده حد متعور، عنده كذا ولا حاجه، يقول لك والله دي يعني ناخذ بالاسباب في ان احنا نعالج. وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ولده ابراهيم ماذا قال؟ ان الايه؟ ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك ابراهيم لمحزون ولا نقول الا ايه؟ ما يرضي ربنا عز وجل. فهنا في الحاله دي الواحد يبقى فاهم روحانيات التوحيد وجمال التوحيد في ان هو عايش وفاهم امتحان الحق سبحانه وتعالى وانه في دار بلوى وامتحان. واعلم ان الرضا بإلهيته، اسمع الرضا بإلهيته، الالوهيه يعني هو الرضا بمقتضى حكمته. ها بقول لكم دلوقتي في قدره وفي ايه؟ حكمه. فلو رضيت به معبودا فقد آمنت باسمه الحكيم وآمنت بمقتضى اسمه الحكيم وبوصف الحكمة. لكن لو رضيت به ربا موصوفا بالقدرة ولم ترضى به حكيما واخترت الحكمة في سواه فما وحدت الله عز وجل. لأن في ناس تؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وتوحد الله في اسم القدرة، ربنا قادر على كل شيء وربنا سبحانه وتعالى هو الخالق وما شابه ذلك. خليكوا يا بقى، لكن يجي في العبودية فيرضى بغير الله عز وجل حكما ويرتضي قوانين وضعية كحكمة له أفضل من حكمة رب العزة. الحكمة معناها الشريعة، الأشياء المحكومة اللي بتؤدي المصلحة. فهل في أشياء محكومة وضعها أحد أفضل من رب العزة والجلال بحيث لو اتبعتها تصل إلى أكمل مصلحة وأكمل حكمة بالنسبة لك؟ فيترك الشرع ولا يتحكم اليه ويرضى باحكام وضعيه بديله ويقول لك دي افضل دلوقتي للعصر اللي احنا عايشين فيه. فيرضى بحكم غير حكم الله عز وجل. ولذلك يقول لك اهو الرضا بمقتضى حكمته، ده اللي بيتضمن بقى الرضا بالشرع بالالوهيه، الرضا بمحبته وحده، بخوفه، الرجاء، الانابه اليه، التبتل اليه، انجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له سبحانه وتعالى. طب والرضا بربوبيته؟ يقول لك الرضا بربوبيته هو الرضا بمقتضى قدرته، وهو يتضمن الرضا بتدبيره لعبده. والمقصود بالتدبير هنا تدبير شرعي ولا كوني؟ ها؟ من اللي يقول بسرعة؟ كوني. الرضا بألوهيته رضا بتدبيره ايه؟ الشرعي. والرضا بربوبيته رضا بتدبيره هو. اقولها تاني لغايه ما تفهموه، والله اللي هيطلع المعلومه دي ممتازه جدا. صحصح معايا. الرضا بألوهيته يبقى رضا بمقتضى ايه؟ حكمته، ورضا بمقتضى شرعه وتدبيره. ها؟ الشرع ولا الكوني؟ الشرع. والرضا الرضا بربوبيته بقى احنا اتكلمنا عن الالوهيه مش كده؟ الرضا بربوبيته رضا بمقتضى قدرته، رضا بمقتضى ايه؟ ورضا بتدبيره الكون. يبقى في رضا متعلق بربوبيته وتدبيره الكوني، ورضا متعلق بألوهيته وتدبيره الايه؟ الشرعي. الاول في بيان لقدرته والثاني في بيان لحكمته. أما الرضا بنبيه رسولا فتضمن كمال الانقياد والتسليم المطلق إليه. لذلك في هنا ابن القيم يتكلم على قضية الرضا فبيقول إيه؟ أتى بعدة أدلة يقول لك الرضا اللي بيتكلم عنه رضا الألوهية، الرضا المتعلق بالألوهية، يعني الرضا بالله إله، يبقى رضا بشريعته ولا ربوبيته؟ ها؟ الرضا بالله إلها ومعبودا، رضا بألوهيته وشريعته ولا رضا بربوبيته؟ رضا بشريعته. الرضا بالشريعة الشيخ الهروي بيقول عليه توحيد العامة، مش كده؟ طالما فيها شريعة وفيها عبادة يبقى تبع ايه؟ العامة. والرضا بربوبيته يقول لك ده توحيد الخاص، مع ان الرضا بربوبيته المقصود الرضا المظهر لقدرته، اي ما ابتلى العبادة به سواء كان خيرا او ايه او شر. واحنا في الحالة دي قلنا الرضا بالمقدر، الرضا بالايه؟ بالمقدر. الرضا بالمقدر على نوعين، يا اما رضا باشياء ممتعة للنفس زي الغنى والاشياء اللي زي كده بالنسبة للنعم، او رضا باشياء فيها ايلام للنفس. معايا يا اخواننا؟ فهذا الرضا بالمقدر بنقول عليه واجب ولا مستحب؟ ها؟ ردوا، مستحب. مش هنتكلم عنه، اجمع العلماء على انه مستحب. يعني اللي هو هل حيرضى الانسان بالالام؟ والله الانسان صابر على الالام لكن مش راضي بها، لو رضي بها يبقى ايه؟ استحباب. ورضاه بها مش معناه تواكل عن الاخذ بالاسباب لتغييرها، لا، بس هو ابتلي او ما فيش حل غير كده، هيعمل ايه؟ فيرضى بما قسمه الله وما قدره الله عز وجل، دي اسمها رضا بالايه؟ بالربوبيه. فهم يقول لك الرضا بالربوبيه اكمل من الرضا بالعبوديه. الرضا المتعلق بالعبوديه بيقول لك بتاع العام اللي هو رضا بالاراده الشرعيه واختيار الله عز وجل الشرعي، والثاني بيسموه اختيار الله الكوني او اراده الله الكونيه. فالهروي بيجعل الاراده الشرعيه اللي هي الخاصه بالعام والرضا بها درجه اقل من الاراده بايه؟ بالاراده الكونيه او الرضا بالاراده الكونيه. فابن القيم بيقول لا، قطب رحى الاسلام هو الرضا بالاراده الشرعيه التي تطهر من الشرك، الرضا بالله ربا الا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن الى تدبيره الشرعي ولا الكوني؟ الشرعي. وطالما رضي بالشرعي هيرضى بالايه؟ بالكون. هو ده الصح. ولذلك قال الله تبارك وتعالى، اسمع، شوفوا الثلاث ايات دول، قل اغير الله ابتغي ربا وهو رب كل شيء. طيب، قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض، افغير الله ابتغي حكما. لاحظوا الثلاثه دول، مره يقول افغير الله ابتغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس الا عليها، قل اغير الله اتخذ وليا. هنا هو أغير الله أتخذ وليا، الولاية بتبقى دايما في الشريعة، طالما فيه ولاية يبقى فيه إيه؟ شرع. ولذلك قال بعدها قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. يبقى دي ولاية بسبب اتخاذ الحق سبحانه وتعالى إلها ومعبودا والرضا به شرعا. طب والثانية رضا به ربا سبحانه وتعالى، الرب هنا برضو بمعنى المعبود، بس طالما انا عبدته يبقى امنت به ربا. ثم قال افغير الله ابتغي ايه؟ حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب موصلا. طب اذا كان الامر كذلك فما فيش اكمل من ذلك ولا افضل، علشان الواحد يقول ان ده توحيد العامه والثاني الرضا بافعال الله تبارك وتعالى توحيد الايه؟ الخاصه. بقول لك انت اذا تاملت هذه الايات الثلاث حق التامل رايت هي نفس الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا، ورايت الحديث يترجم عنها ومشتق منها فكثير من الناس يرضى بالله ربا ولا يبغي ربا سواه، لكنه لا يرضى به وحده وليا ولا ناصرا. شرع حسن، بل يوالي من دونه أولياء ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله، وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك، وهذا عين الشرك. بل التوحيد ألا يتخذ من دونه أولياء، والقرآن مملوء من وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء. وكثير من الناس يبتغي غيره حكما، يتحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضى بحكمه. وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد. إيه ده احنا طولنا كده؟ طيب ماشي خلاص، احنا داخلين كده في ساعتين. اللي هو أفغير الله أتخذ إيه وليا، وقبلها أتخذ ربا، وقبلها حكما. بقول بقى الدرجة الثانية من الرضا، هو جعل الرضا درجات، فمن القيم بيعلق عليه. فبقول الرضا اللي هو بالإرادة الشرعية أو الرضا بالله معبودا بيسميه إيه؟ رضا العام. الدرجة الثانية العالية أو عند الشيخ الهروي بقول لك الدرجة الثانية من الرضا، الرضا عن الله في كل ما قضى وقدر، والتي اعتبر الهروي من أوائل مسالك أهل الخصوص. أهل الخصوص يبقوا مين؟ المريدين. كويس، لما نقول العامة والخصوص خاصة الخاصة في العارفين. فبقول الدرجة اللي بيقول عليها من الخصوص فهي الرضا عنه في أحكامه وأقضيته. طب هو قال أحكامه وأقضيته، يقصد بأحكامه هنا إيه؟ الشرعية ولا الكونية؟ ها؟ لا أنا هسيبكم لغاية ما تفهموا من نفسه. أعيد العبارة تاني، بقول لك الدرجة الثانية من الرضا هي الرضا عن الله في كل ما قضى وقدر، وهي التي اعتبرها الهرو من أوائل مسالك أهل الخصوص، وأنها أعلى من الدرجة التي قبلها. فهي الرضا عنه في أحكامه وأقضيته. يبقى يقصد هنا إيه؟ شفت بقى يعني عبارة لمن القيم في قلب مدارج السالكين، اللي مش واخد باله حيتوه. فلو عملها هنا شرعية يبقى المعنى كله ما وصلتش له ولا فهمته عايزه ليه. هو قصده هنا ان هو الرضا احكامه الكونيه واقضيته الكونيه. خلي بالك، مع ان الحكم والقضاء قد ياتي بالمعنى الشرعي مش كده برضه، بس هو هنا يقصد المعنى ان هو. وده اثر بقى الدراسه، يعني الطالب اللي درس منه القدر كويس هيقول لك لا ابن القيم قصده هنا الاحكام الكونيه والاقضيه الكونيه. طب حد يعرف يجيب لي قضاء شرعي؟ ها؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا ايه؟ ده قضاء ايه؟ طب قضاء كوني؟ إذا قضى أمرا فإنما يقول له إيه؟ كن فيكون. فاكرين ولا نسيت؟ يلا، ما احنا نقول دلوقتي الدورات متتالية، والحرص على هذه الدورات هيفيدك جدا جدا. فاحنا بنحاول بقدر المستطاع. والله أنا بقول لك نفسي بقعد فترة طويلة عشان نشوف النقيم عايز إيه. يعني صحيح المحاضرة كلها تلخيص من مدارج السلم. فهو ده الشيخ ده راح جاب الكلام من مدارج السلكين ونهولنا. صدقوني زي بقول لكم صعب، حتى لو انت جيت تنقل ممكن تلخبط. اتفضل يا اخي محمد. بقول لك الرضا، خلي بالك اهو، هو بيتكلم عن الرضا العامه ولا الخاصه؟ الشيخ الهروي صحصح معايا كده، ها؟ رضا مين؟ الخاص. بقول الرضا عنه في احكامي واقضيتي، ويقصد الاحكام الكونيه والاقضيه الكونيه، وهي مقدمه. خلي بالك الشيخ الهروي لك دي مقدمه للخروج عن حظوظ نفسه ووقوفه مع مراد الله عز وجل، لا مع مراد نفسه. والمقدمة للخروج عن حظوظ نفسه لدرجة المريدين، خلي بالكم اللي مش عايز لا جنة ولا نار ولا عايز أي حاجة خالص، هو بيعبد ربنا طلبا للإيه؟ للمحبة. فيرتقي شوية أعلى فيعبد الله عز وجل على مراد الله الكوني، اللي ما يشهدش فيه غير إرادة الله الكونية، اللي هو بيسموه الشهود، الفناء عن شهود السوى. انا من الشايف في الدنيا كلها غيره. فيشوف الانسان ربنا، يشوف الحيوان ربنا، يشوف الشجر ربنا، يشوف كل حاجه ربنا. فينتفي عنه تمييز الأسباب لأني مش شايفه خلاص. يقول لك اتعمى عن البشرية، يرى ما سوى الله عمى، يعني كأن الصورة كلها اتمسحت ومش شايف الا ربنا سبحانه وتعالى. خلي بالك ابن القيم بيعقب يقول ايه، يقول كلام الشيخ الهروي فيه نظر لا يخفى، لأنه جعل الرضا بالقدر والإرادة الكونية أعلى من الرضا بالعبودية والإرادة الشرعية، وهو نظير جعله الصبر بالله أعلى من الصبر لله. فاكرين العبارة أنا صيغة بأسلوبان، وده كلام من القيم يعني دلوقتي هو قال فيها كلام بس ما تعرفش توصل ليه، لأنه هو ما فصلش الرضا، هو جعل الرضا بالقدر أعلى من الرضا بالعبودية وسكت على كده. فاحنا ضفنا كلمة رضا بالقدر والإرادة الكونية أعلى من الرضا بالعبودية والإرادة هي عشان انت تتضح في الصورة. والذي ينبغي المفاضلة فيه، هو يقول لك لو عايز يفاضل بقى المفاضلة الحقة تبقى ازاي، ان تكون الدرجة الاولى وهي الرضا بالعبودية والإرادة الشرعية اعلى شأنا وارفع قدرا من هي من الرضا المتعلق بالإرادة هي الكونية. ليه؟ بقول لك لان الإرادة العبودية، الرضا بالعبودية والإرادة الشرعية مختصة بالمؤمنين العابدين بالموحدين أتباع المرسلين، لكن الرضا بالقضاء درجة مشتركة تصح من المؤمنين والكافرين، وغاية ما عندهم التسليم لقضاء الله وقدره. أهو في إيده إيه؟ حتى لو كان كافر ومشلوب تلاقيه راضي وعايش ومبسوط ويمارس حياته عادي، ولك أنا خلاص عامل إيه؟ خبلك إزاي؟ فقول فأين هذا من الرضا به ربا وإلها ومعبودا؟ شفت بقى إزاي؟ كل درجة من درجات أو مقامات أو منازل السائرين اللي اتكلم عنها الهروي ابن القيم مسكه كده. يبقى ابن القيم كان بيرد عليه ولا كان بيشرح منازل السائرين؟ طب ليه بقى يسميه مدارج السالكين شرح منازل الايه السائرين؟ ان هو ساعتها ابن القيم لا يجرؤ ان يرد على الشيخ الهروي الوقت ده، وقت يعني شوف ازاي. فكان لهم اساليبهم في ان يصل الى الحقيقه ويبين، مع ان ابن القيم كتب في الرضا كلام انتوا. وايضا فرض به ربا فرض، بل هو اكد الفروض باتفاق الامه، فمن لم يرضى به ربا لم يصح له اسلام ولا عمل ولا حال. هو قصده رضا به ربا على ان معنى الربوبيه هنا معنى الايه المعبود معنى الشرع. احسن. واما الرضا بقضائه فاكثر الناس على انه مستحب وليس بواجب، وقيل بل هو واجب، وهما قولان في مذهب احمد. فالفرق بين الدرجتين اللي هي الدرجه بتاع اهل الخصوص ودرجه العامه هي فرق ما بين الواجب والمستحب. فالعابد الدرجة اللي عليه واجبة، إنما القضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر بالنسبة للمقدر يعني وأفعال الله عز وجل أمر إيه مستحب. فشتان بين الأمرين. يبقى رضا العامة اللي بيتكلم عنه الشيخ الهروي هو رضا الأنبياء والمرسلين، والتصنيف اللي بيقولوه كده رضا عامة ورضا خاصة، وتصنيف الخاصة هذا تصنيف يحتاج إلى نظر. طيب الكلام جميل، أنا مش هطول عليكم عشان كتبنا بقى فيه تفصيل كده عنوان الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله، بس هياخد شوية في الكلام فأنا مش هطول عليكم فيها. الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله. الرضا بالله فرض، وهي رضا بعبوديته سبحانه وتعالى أن يكون هو الوحيد أو هو المعبود بحق. والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية إلا إن ربنا لم يطالب به العموم لعجزهم عنه ومشقتهم عليه أو مشقته عليه، يعني مش كل الناس هترضى ولا تقدر، لأن النفس فيها آلام ما تستطيعش تحملها. الواحد ممكن تخيل بقى لما يجي وقت من الأوقات يكون في منتهى الذلة والحاجة، ليه ما عندوش حاجة وجعان وعياله جعانين وفي حالة صعبة جدا جدا، فهتقول لي إيه؟ هو هياخد الأسباب بس هو نفسه رافض لهذا الوضع وبيحاول ياخد بالايه بالاسباب عشان يخرج منه. لكن طول ما الحاله دي موجوده معاه نقول له خليك كده على طول وارضى بقضاء الله. ده لو كان دي الحال، لو كان هذا هو الحال، يبقى لن تجد ان في شخص مثلا كان يبقى فقير وتاني يوم يبقى ايه بعد شهر ولا سنه ولا سنتين بقى غني. انما ابتلى الله العباد بتقليب الاسباب من خلال هذا، ان يوم يبقى فقير فيدور على اسباب الغنى ويستعين بالله فياكل من الحلال يبقى غني، وواحد تاني يبقى فقير برضه ياخد بالاسباب الغير مشروعه والتاني يوم تلاقيه غني بس جابها من حرام. ويقلب الله الارزاق بين العباد ويبتلي العباد. فاساس الرضا اللي هو واجب على العباد الرضا بشريعة الحق سبحانه وتعالى، ألا يعصي الله فيما يأكل أو فيما يشرب، أن يرضى عن الله عز وجل في هذه الاختيارات. ولذلك اختيار الله لعبده اللي الإنسان هيرضى به قال أمرين، اختيار ديني شرعي، فالواجب على العبد ألا يختار في هذا النوع غير ما اختاره سيده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب كالمصائب التي يبتلي الله بها عبده، فهذا لا يضره فراره منها إلى قدر الله، أفر من القدر إلى الإيه؟ القدر. يرفع القدر القدر ويدفعها ويخشفها، وليس في ذلك منازع الربوبية كما يدعي الصوفي أبدا. لك ده أنت كده بتعترض على قضاء الله عز وجل، أو أنت يعني من تشراضي بأفعال الله بك، لا هذا الأمر غير صحيح. وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه، يعني فيه قدر لله لا يحبه ولا يرضاه، رد يا أخواني، مش العبد ربنا، بقول لك قدر لله لا يحبه الله ولا يرضاه، صح صح، قدر لله لا يحبه ولا يرضاه. أفعال الكفار، أفعال الكفار كلها بقضاء الله وقدره، مش كده برضه؟ بس هل ربنا بيحبها يرضاها ولا يرضى لعباده الايه الكفر؟ فهنا عام القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه مثل قدر المعائب والذنوب. فالعبد مأمور بسخطها ومنهي عن الرضا بها، وهذا هو التفصيل الواجب في الرضا بالقضاء. واتكلم على هذه المسألة بتفصيل، لكن انا بقى هقول لكم ايه. واحد يقول لك يعني ازاي، زي ما قلنا السؤال دلوقتي، هل فيه قدر لا يحبه الله ولا يرضاه؟ قلت ايوه فيه، مش كده؟ ليه افعال مين؟ طب واحد يقول لك افعال الكفار دي مش ربنا ما بيحبهاش، طب هو بيعملها ليه؟ ليه بيفعلها؟ مها اسمع كده اظهارا لايه؟ لحكمتي. احسنت، اظهارا لحكمتي. وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يبدلها، فقال ولو شئنا، شئنا دي يعني قدرنا، ولو شئنا لأتينا كل نفس إيه، وأخبرنا عن قدرته في تغييرها إظهارا لقدرته. أحسنت، يعني هو تركها ليه؟ إظهارا لحكمته. ممكن يغيرها إظهارا لقدرته، يعني من حسابه. ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى، هذا معنى يهدي من يشاء ويضل ايه من يشاء. اتفهمت النقطه دي يا اخوانا؟ ولذلك لك كيف يشاء الله امرا ويريد امرا اخر، او كيف يشاء الله ويريد امرا يبغضه ولا يرضى؟ ازاي ربنا يشاء الكفار وهو يبغضه؟ ازاي يخلقهم وهو يبغضه؟ ابن القيم بقى الكلام ولا اروع. أنا صراحة حاسبه لكم، أسيب ولا أقول؟ هو قال، شوفوا بقى المراد، أنا بحاول أختصر بس المعلومات بسرعة، من صفحة 33 هنا تاني، بقول إيه؟ المراد نوعين، واحد نفسه مثلا، خليكم مراد لذاته ومراد لغيره. واحد نفسه ياكل تفاحة، هو بيحب ياكل التفاحة لأن هي تفاحة، مش كده؟ فبيضطر ياكل الإيه؟ التفاحة. لكن واحد مثلا تعبان ومريض، فالدكتور قال له تاكل حنظل، ده هيكون سبب الشفاء بسرعه. حنظل ده مر على الدواء، مانيش طيب، اخبرك ازاي؟ فقال لك خلاص خليك بقى لما يبتروا اليد او يبتروا القدم ولا تضيع خالص وتموت. فيضطر هو يروح يدور على ايه؟ على الحنظل ويشربه، والمر ده الدواء الكريه ده. فده هو اراد الحنظل لذاته ولا لغيره؟ لغيره، لان المصلحه اللي هتترتب عليه اعلى، والحكم اللي هتيجي منه ايه؟ اعلى. فالاول زي مراد التفاحه دي اللي بره بالكم، دي مراد لنفسي ولا لغيره؟ لنفسي. انما الحنظل ولا بغيره. إذا أنت فهمت هذه المسألة في المخلوق فالخالق من باب أولى. ليه اللي خليني مثلا في مسألة الحنظل رحت جبته؟ لأن الحكمة تقتضي ذلك. فإظهارا لأسمائه المتعلقة بحكمته خلق الكفار وهو بغضب عشان تحقق مصالح أعلى. أخي بالك، طب واحد يقول لك المصالح الأعلى إيه؟ اسمعوا بقى، ابن القيم عد مصالح كتير أنا سربت لكم مجموعة منها هتتبسطوا منها إن شاء الله. أول حاجة قال لك أن تظهر للعباد قدرة الله عز وجل على خلق المتضادات والمتقابلات. فخلق هذه الذات اللي هي ذات إبليس، يعني يقول لك طب إبليس خلقه ليه؟ قال لك هذه الذات من أخبث الذوات وشرها وسبب كل شر، وهي في المقابل ذات جبريل عليه السلام اللي أشرف الذوات وهي مادة كل خير. فتبارك الله خالق هذا وذاك، كما ظهرت لهم قدرته التامة في خلق الليل والنهار والضياء والظلام والداء والدواء والحياة والموت الحر والبرد حسن والقبح الأرض والسماء المية والنار. وذلك من أدل الدلائل على كمال عزته وقدرته وسلطانه. خلق المتضاد دي حتة. اللي بعده ظهور آثار أسمائه القهري، القهار القادر الجبار القوي القدير شديد العقاب سريع الحساب، دي كلها أسماء إما مطلقة أو مقيدة. فهذه الأسماء المتعلقة بقدرة الله هتظهر من خلال كده. يعني دلوقتي شديد العقاب، احنا شوفوا ازاي ظهر اسم شديد العقاب ليه؟ عشان إن ربنا خلق الكافر وأبغضه، والكافر خالف شرع ربنا سبحانه وتعالى فعاقبه، فظهر انه هو شديد الايه؟ العقاب. فظهرت اثار الاسماء بسبب خلق ما يبغضه الحق سبحانه وتعالى اللي هو ابليس واتباعه. ظهور اسماء اثار اسماء المتضمنه لحلمه وعفوه ومغفرته وستره، زي الحليم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له الله، عشان يظهر اسم التواب. شفتوا بقى الحكم، هو عصى الله عز وجل وكفر فتاب لربنا سبحانه وتعالى ودخل في الإسلام، فربنا سبحانه وتعالى تواب رحيم غفور ودود إلى غير ذلك من أسمائه. طيب غير كده ظهور آثار أسماء الله المتعلقة بحكمته وخبرته، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضع الأمور في مواضعها. الشريعة محطوطة لمصلحتك، دور كده هتلاقي الشرع في الدنيا فيه مصلحتك أحسن من شرع ربنا سبحانه وتعالى. حتى الفرنسيين الآن بتوع فرنسا دلوقتي بيأسسوا لبنوك إسلامية اقتصادية ودرسوا الاقتصاد الإسلامي في جامعاتهم. يقول لك الآن هنطبق البنوك الإسلامية في فرنسا. ليه؟ يقول لك ما بتخسرش، ما فيش فيها ضياع، ما فيش فيها هلكة. شوف ليه؟ لأن هم طبعا هم كفار، لكن شافوا أفضل مصلحة في اتباع الشرع. فربنا سبحانه وتعالى إن دل ذلك فيدل على إن أكمل حكمة للي هيضع قانون من الحكيم سبحانه وتعالى، فظهرت الأسماء المقتضية لذلك. ولذلك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى وضع الامور في مواضعها، فلا يضع العقاب موضع الثواب، والخفض موضع الرفع، ولا الرفع موضع الخفض، ولا العز مكان الذل. على فكره ابن القيم هو كاتب الكلام ده للتنبيه، ذكر اسماء ليست توقيفيه مشتقه من افعال. واخواننا قالوا طالما ابن القيم ذكرها يبقى دي معنى كده اسماء، لا. ولذلك ما هتلاقوش في الكلام اللي انا كتبته في منة الرحمن اسمي ما ثبتش توقيف. إن كان ذكروا اسم نرد لصيغة الايه؟ الوصف أو صيغة الفعل. لأن ابن القيم على عينه وعرفه، وزي ما هو مسك الشيخ الهروي واتكلم عن الشيخ الهروي، ده مش معناه إن ابن القيم لو احنا عدلنا وقلنا أو قلنا دوت ما هوش اسم توقيفه معلش دليل، يبقى دلوقتي يبقى احنا كده خالفنا السنة وخالفنا السلف وبقينا ناس مبتدعة ووصفونا بأبشع الأوصاف. لا، هنقول زي ما قال ابن القيم للشيخ الهروي، فكم بين الهدهد وبين ايه؟ سليمان حين قال احط بما لم تحط به. لا يعني ان ذلك ان الواحد علمه اكثر من علم ابن القيم، حاشا وكلا، ولكن المعلومه دهيت الحق فيها واضح، فما ينفعش ان احنا نسكت عشان هو ابن القيم. ولذلك كل اسم ذكره ابن القيم ما ثبتش في الكتاب والسنة وما عرفش دليل رجعناه لأصله، ان كان فعل ذكرناه فعل، وان كان وصف ذكرناه وصف، وان كان ما هوش لا اسم ولا وصف ذكرنا الاسم البديل اللي ثابت توقيفي. ودي هتلاقيها ميزة كويسة جدا في دورة أصول العقيدة في الكتاب اللي معاكم، وفي منة القدير وفي منة الرحمن، ان مفيش اسم من الاسماء غير توقيفي في اي كلمه في الكتاب، ولله الحمد حرصنا على ذلك عشان الجيل اللي بعد كده يعرف الاسماء الصحيحه بادلتها. ولا الذل مكان العز الى غير ذلك ما قال. بقول لك من الحكم حصول العبوديه المتنوعه، شوف كده قلنا، التي لولا خلق ابليس لما حصل، ولا كان الحاصل بعضها لا كله. عبوديه الجهاد من احب انواع العبوديه، فلو ما كانش في كفار عشان يجاهدوا هيبقى الجهاد ذروة سلام الإسلام. شفتوا بقى ازاي حكمة دي ولا مش حكمة؟ ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية. الموالاة والمعاداة والحب والبغض وبذل النفس له في محاربة عدوه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، أمور كثيرة جدا من حكم الله عز وجل. ولذلك أظهر الأسباب أو خلق الأسباب إظهارا لقدرته، ورتبها إظهارا لإيه؟ لحكمته. العبارة كده جت؟ يبقى خلق الأسباب إظهارا لإيه؟ لقدرته، ورتبها إظهارا لحكمته. احفظ العبارة دي. ومنها عبودية مخالفة عدوه ومراغمته في الله وإغاظته، ودي من أحب أنواع العبودية لله عز وجل. على فكرة ربنا يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه ويسوء، وهذه عبودية لا تفطن لها إلا الأكياس، إن يعمل العمل بحيث فعلا يبقى نكاية في أعداء الله تبارك وتعالى. وكذلك عبودية الاستعاذة من عدوه وسؤال أن يجيره منه ويعصمه من كيده وأذاه، وكذلك يشتد خوفهم أو خوف أوليائه أو أولياء الله عز وجل من الله تبارك وتعالى وحذرهم. وإذا رأوا ما حل بعدوهم بمخالفته يعني كان إبليس بتعامل معاملة الملائكة مش كده؟ وإذ قال ربك الملائكة إن جاء في الأرض خليفة، كان معهم إبليس، فلما عصى الله شوف وصل فيه. يبقى أولياء الله عز وجل لا يغترون بل يسألون الله أن يعينهم على الإيه؟ على الطاعة، وإن المعصية ممكن تودي الواحد زي ما وديته في إبليس، وسقوط المرتبة الملكية للمرتبة الشيطانية، فلا يخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك. وبعدين أنهم ينالون ثواب مخالفة إبليس ومعاداته، دي من أكبر الحكم. وبعدين الطبيعة البشرية نفسها ربنا سبحانه وتعالى خلقها مشتملة على الخير والشر والطيب والخبيث، وكامل فيها كذا وكامل فيها كذا. إذا كان الأمور كده يبقى لابد من خلق الأمور أو وجود المكروه المبغوض لله عز وجل وربنا خلق، ما فيش إشكال ولا حاجة. طبعاً تخلنا. وفي وجوه أخرى كثيرة، يعني ابن القيم ذكر منها كثير زي ظهور كثير من آياتي وعجائب صنعي حصل بسبب وقوع الكفر والشرك في النفوس الظالمة، كآية الطوفان أغرق بها الكفار في عهد نوح، وآية الريح وإهلاك ثمود وإهلاك ثمود وقوم لوط وانقلاب النار على إبراهيم بردا وسلام، كل دي بسبب حكم ربنا سبحانه وتعالى في خلق أعدائه وهو يبغضه، فترتب عليه من الحكم الأعلى والمصالح الأعلى. فإحنا بنفرق دلوقتي بين المراد لنفسي لذاتي والمراد لإيه؟ لغيري. فهمت يا إخوانا الفرق بين المراد لذاتي والمراد لغيري؟ ده كويس. آثار الرضا على العبد وعلاماته الظاهرة والباطنة، الآثار بقى اللي تبين الشخص راضي وعلاماته وآثاره، دية ابن القيم عمل 66 وجه. نعدهم؟ أنا اخترت منهم 12 بس، فالعلامات دي بقى أنتوا هترجعوا لها يعني. بقول لك يعني إيه اللي يخلي الواحد بيفوض الأمر؟ بقول لك إن علامة الرضا أن تستوي النعمة والبلية عنده. هانت هي أخوانا خلاصة، أخوانا اللي نايمين يصحصح فوق خلاصة خمس دقايق وهنمشي. بقول لك علامة الرضا أن تستوي النعمة والبلية، ويقصد بذلك النعمة الكونية أو البلية الكونية، في الرضا بهم. ليه؟ بقول لك أول وجه خلي بالك إن الشخص شايف نفسه مستخلف في أرض الله، أمين في ملكه، مفوض من قبله، والمفوض راض بكل ما اختاره له من فوض الأمر إليه. يا ربنا اداله كذا، والله ده استخلفني فيه، ده أصلا ملكه، أخبلك إزاي؟ فأنا أمين عليها، أخذها ولا تركها، أخبلك أنا راضي. أنت فاهم إزاي؟ لأن أنت فاهم المبدأ في الأصل إن الإنسان مستخلف مفوض من قبل الحق سبحانه وتعالى، وده دليل على فهم ابن القيم لقضية الاستخلاف، وليس كما يدعي البعض. يقول لك ابن تيمية ابن القيم بيتكلموا على إن الإنسان مش خليفة عن الله عز وجل، ده خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان، وأنه مفوض على وجه الابتلاء والامتحان. المهم أنا مش هذكر لكم الوجوه، ذكرت لكم أغلبها. اللي يعنينا الآن اللي احنا بنختم به الكلام ده، والله وجوه جميلة جدا. عاد النعم السائر إجمال أحكام العبودية المتعلقة بالقلب، بس نجملها كده مع بعض عشان هننتقل للركن الثاني في أحكام العبودية المتعلقة باللسان، ودي مهمة جدا في مسألة بيان. اعتخيل دلوقتي المنهج اللي احنا ماشيين عليه، احنا بندور دلوقتي في أحكام الإيمان والعبودية اللي هي أحكام الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر وليس باعتبار تصديق الأخبار. باعتبار تصديق الأخبار خلصت في توحيد الأسماء والصفات في الدورة الأولى وتوحيد الربوبية في الدورة الثانية. احنا بنتكلم عن توحيد العبادة، فالعبادة طاعة تنفيذ الأمر، هنفذ بإيه؟ بالقلب واللسان والإيه؟ والجوارح. طب إيه اللي واجب على القلب إن ننفذه؟ أدي احنا بقى لنا ثلاث محاضرات في أحكام العبودية المتعلقة بالقلب وآثارها اللي بيطلع على البدن. بعد كده أحكام العبودية المتعلقة باللسان، بعد كده أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح، بعد كده شعب الإيمان اللي مسك الثلاثة، بعد كده الكبائر اللي متعلقة بالقلب واللسان والجوارح، دي مهمة جدا، بعد كده التوبة من هذه الكبائر، بعد كده أنا بقول لكم الخطة يعني اللي احنا ماشيين عليه، بعد كده إن شاء الله الشرك المتعلق بالقلب والمتعلق باللسان والمتعلق بالإيه؟ بالجوارح. لغاية كده يبقى احنا استوفينا توحيد العبادة بالشكل اللائق بصورة متكاملة، وأي طالب علم لو درسها إن شاء الله هيبقى عنده وعي كتير جدا في أكثر مما درس في كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب. النص الثاني بقى حجلنا القضية اللي فيها العذر بالجهل والجنس العمل والكفر والإيمان والأشياء دي كلها اللي هي المتعلقة بقى بالحديث عن مرتبة الظالمين لأنفسهم والكافرين. احنا بنتكلم على العبوديات الواجبة على المقتصدين والسابقين. كده فهم المنهج في توحيد العبادة حق الإيمان، لعل كده الصورة تكون مكتملة. وعلى فكرة الصورة ده هي احنا جمعناها من افضل ما يمكن المناهج اللي موجوده، يعني في المنهج اللي بيدرس في الجامعات ما فيش فيه الكلام ده، هم عندهم قضايا منفصله حتى في نفسها مش مترابطه، وهم كلهم كانوا بيسعوا الى هذا المنهج ولله الحمد. المنهج اللي بيدرس بقول لك ثاني وبكرره في قريه متر دخل بمحافظه زفته، محافظه غربيه مركز زفته، افضل من اللي موجود في جميع الكليات الشرعيه في العالم الاسلامي ولله الحمد. المفردات اللي موجوده بس مطلوب حرص ومتابعه، وتحملون انا عارف المحاضرة طويلة وجايز يقول لك الدكتور مسح نفسه النهاردة علينا قوي طول خالص، بس استحملوني. بعد كده ان شاء الله عز وجل يعني نسأل الله ان يجمعنا واياكم على طاعته وفي جنته، وان يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم. اهو اجمال احكام العبودية المتعلقة بالقلب، في احكام متفق على وجوبها وفي احكام مختلفة فيها. المتفق على وجوبها بالنسبة للقلب، عدوا معانا: الإخلاص، التوكل، المحبة، الصبر، الإنابة، الخوف، الرجاء، التصديق الجازم، النية في العبادة. دي متفق على وجوبها، ما فيش خلاف على إن هذه الأعمال واجبة، واتفقوا على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. وأغلب الواجبات القلبية لها طرفان: واجب مستحب وهو مرتبة أصحاب اليمين، وكمال مستحب وهو مرتبة المقربين. وقالوا كذلك الصبر واجب باتفاق الأمة وله طرفان: واجب مستحب وكمال مستحب. هو قصده إيه؟ قصده إن الصبر على الواجب يبقى إيه؟ ودي درجة المقتصدين، والصبر على المستحب مستحب ولدرجة إيه المقربين السابقين. أما المختلف فيه فالرضا بالقضاء والقدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن في وجوبه قولين، من أوجبه قال السخط حرام تسخط يعني ولا خلاص عنه إلا بالرضا، وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب، ومن قاله مستحب قال لم يجئ الأمر به في القرآن ولا في السنة، وإنما جاء مدح أهله. بخلاف الصبر والتوكل والإنابة والإخلاص والخوف والصدق والمحبة، دي كلها واجبات على القلب. وبعدين اتكلم قال إيه مراتب الناس في المقدور ثلاثة، الرضا وهو أعلاها، والسخط وهو أسفلها، والصبر عليه بدون الرضا. قال دي درجة المقتصدين، والرضا بالمقدر درجة الإيه المقربين. فالأولى للأوسطها فالأولى المقربين والثالثة والثالثة المقتصدين. هو يقصد اللي هي المرتبة الخاصة بإيه بيقول هو الثاني معلش، الرضا وهو أعلاها، والسخط وهو أسفلها، والصبر عليه بدون الرضا. فبقول الرضا هو أعلاها دي المقربين السابقين، والثالثة اللي هي الصبر عليه بدون الرضا دي المين للمقتصدين، والثانية اللي هو السخط ده المين للظالمين. ومن أيضا ومن ذلك أيضا في الأعمال اللي هي القلبية اختلافهم في الخشوع في الصلاة، فيه قولان، يعني الخشوع عمل قلبي، هل هو واجب ولا مستحب؟ فقالوا الخشوع في الصلاة فيه قولان الفقهاء، وعلى القولين اختلفوا في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في الصلاة، فأوجبها البعض ولم يوجبها أكثر الفقهاء، واحتجوا بأن وسلم أمر من سهى في صلاته بسجدتي السهو ولم يأمره بالإعادة، وقد صح أن الشيطان يأتي إلى الشخص يعني في الصلاة فيقول أذكر كذا وكذا. وأغلب الناس طبعا في حكاية الخشوع في الصلاة ما بتبقاش بنسبة إيه 100%، ولكن لا نزاع بينهم، خلي بالك أن هذه الصلاة لا يثاب على شيء منها إلا بقدر حضور قلبه وخضوعه. والقصد الخلاصة بقى يا أخي الكلمتين هم إن الأعمال ديت واجبها ومستحبها عبوديات للقلب، فمن عطل عبودية القلب عطل العبادة، ومن لم يوحد الله فيها لم يوحد الله في العبادة. فالقلب ملك الأعضاء، وفي صلاحه صلاح الجسد وصلاح الإنسانية جمعاء. ما تقوليش الإنسانية هتنصلح بمجرد قول الشخص لا إله إلا الله وفقط، وما فيش أي عمل صالح يعمل وتقولي كده هتنصلح الإنسانية، أبدا. عشان تنصلح الإنسانية يبقى لازم صلاح القلب، يبقى لازم الأمور دي كلها. وزي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت إيه صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
الحق في ليل سهل أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل سهل أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد من هادي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد من هادي وقصدي منهل التقوى، وأهو الخير يا ربي كما كل الورى أهوى. ناجي الحق في ليل الحق في ليل المسلم
طيب مصدر الحق.